بسم الله الرحمن الرحيم. والآن مع الشريط الثاني من هذا الإصدار.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إننا إذا تأملنا هذه الكلمة التي هي خطبة الحاجة، إذا تأملنا ذلك الشعار الذي ينبغي أن نرفعه في كل مجلس من مجالسنا، والراية التي ترتفع دائما فوق رؤوسنا ونوالي الناس ونعاديهم على أساسها، ألا وهي قوله صلى الله عليه وسلم: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لو أننا طبقنا هذه الكلمة وجعلناها ميزانا لأعمالنا ولمواقفنا، لما كان حال المسلمين ما نراه اليوم من الفرقة والاختلاف والنزاع والجدال. خير الهدى كما في بعض الألفاظ هدى محمد عليه الصلاة والسلام، أو خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كما ذكرنا من قبل، أولى الناس بهذا الهدي هم أهل السنة والجماعة والفرقة الناجية أو الطائفة المنصورة أو أهل الحديث أو أهل العلم والأثر أو إلى غير ذلك من المسميات التي تدور وتحوم وتدندن كلها حول هذا المعنى، وهو تقديم هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على هدي من سواه. سنة من الله سبحانه وتعالى ماضية أن أهل الحق دائما مبتلون بخصوم لهم، وسنة ماضية أن كل نبي يبعث في أمة تنقسم أمته إلى أمة الإجابة، أقصد الذين يدخلون في دينه ويقبلون دين الإسلام ينقسمون بعد ذلك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرق، افترقت النصارى، واضح، وستفترق هذه الأمة. ويقول تبارك وتعالى: ومن قوم موسى أمة قائمة بالحق وبه يعدلون. إذن الفرقة الناجية موجودة في كل أمة من الأمم، وفي كل أمة النبي أرسل إليها هذا النبي. من أهل الكتاب أمة قائمة إلى آخر آيات، كثير من الآيات تمدح طائفة من أهل الكتاب ومن هذه الأمم. كذلك كان الأمر، لأن الاختلاف في الحقيقة هو سنة كونية. يقول تبارك وتعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم ليرحمهم، بتمسك بهذا الحق. فهي سنة ماضية من الله سبحانه وتعالى دائما الحق ينقسم الناس حوله ويشغبون عليه، خاصة إذا عجزوا عن الحجة والدليل. فيما يتعلق بهذه القضية، معروف طبعا حلقات الصراع للتاريخ المرير الذي حصل ابتداء من ظهور الفرق إلى يومنا هذا إلى ما شاء الله. دائما يحصل هذا الصراع، دائما تحصل أساليب يتميز بها أهل الباطل، ودائما يصمد أهل الحق بأساليب هي من شأنهم. لكن ليس كل ما يثار يستحق أن يرد عنه أو يدافع عنه أو تدفع، ليس كل الشبهات تستحق أن يجاب عنها. فإن هناك من يستبيحون الكذب على أهل الحق، لأن الحقيقة الكذب لا يعجز عنه أحد، الكذب لا يعجز عنه أحد، كما يقول بعضهم: لي حيلة في من ينم، اللي بيعمل النميمة وينم وينقل الكلام كما هو النمام بينقل الكلام كما قيل، لكن ينقله لقصد الإفساد، فيقول: لي حيلة في من ينم، وليس لي في الكذب حيلة، من كان يخلق قوله فحيلتي فيه قليلة. من كان يختلق الأكاذيب فماذا أفعل له؟ هل يعجز أحد عن الكذب؟ إلا أن تحجزه تقوى الله سبحانه وتعالى والخوف من الله عز وجل. لذلك رفع علماؤنا هذه القاعدة في مقام المناظرات والمناقشات: إذا كنت مدعيا فالدليل، وإن كنت مستدلا فالصحة، إن كنت تدعي دعوة فلابد أن تقيم عليها دليل. هذا من أصول المنهج العلمي الحق، لأن هذه سنة القرآن، علمنا القرآن أن الإنسان لا يجوز لإنسان أتى بدعوة لابد أن يقرنها هو الذي يقيم الدليل عليه. أحيانا نلاحظ بعض الناس يأتون مثلا بحديث ما يعلم له أصل، ويحاكمك على أساس أنك أنت المسؤول عن إثبات صحة هذا الحديث، واضح، في حين أن المفروض هو الناقل، فأنت الذي من أين أتيت به؟ أنت الذي تقيم الصحة على صحته، الدليل على صحته. الذين عبدوا من دون الله عز وجل آلهة طالبهم الله أن يأتهم بالبرهان على هذه الآلهة، فقال تبارك وتعالى في قصة أصحاب الكهف: هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، وهيهات. طبعا فالإنسان لما يدعي هو المطالب بأن يقيم الدليل على دعواه، واضح. وقال تبارك وتعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فمن لم يأتي ببرهان على أي دعوة فإنه يكون كاذبا لا يمكن أن يكون من صادقين. وقال عز وجل ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. هل هذه الآية مفهوم؟ ليس لها مفهوم، لها منطوق فقط. لماذا؟ أنه لا يمكن أن نتصور أن أحدا يدعو من دون الله إلها ويكون له دليل. لا يمكن أن يقوم دليل على صحة عبادة من دون الله سبحانه. إذن المفهوم هنا، الآية هنا ليس لها مفهوم. لا نطيل في هذا حتى لا نخرج عن الموضوع. فخلاصة الكلام أن القاعدة التي نتبعها في مسألة درء الشبهات حول الدعوة السلفية ومنهج أهل السنة والجماعة، نقول لخصوم هذه الدعوة: إن كنت مدعيا في الدليل، طيب يأتينا بالدليل، نقول له: إن كنت مستدلا فالصحة، أثبت صحة الدليل كما يقول علماء الحديث: أثبت العرش ثم انقش، أثبت العرش ثم انقش. فكذلك إن كنت مدعيا فالدليل، لابد أن تقرن الدعوة بالدليل كما يقول الشاعر: والدعاوى إن لم تقيم عليها بينات بناتها أدعياء. ويقول الآخر: إن كنت تنوح يا حمام البين للبين فأين شاهد الأحزان، أجفانك للدموع يم أجفاني، لا يقبل مدع بلا برهان. فلابد أي إنسان يدعي دعوة كما قال عليه الصلاة والسلام: البينة على من ادعى. من ادعى لابد أن تكون هو الذي يأتي بالبينة على دعواه. ثم إن قال: نعم عندي دليل، نقول له: إن كنت مستدلا فالصحة، لابد أن يكون الدليل صحيحا. فهذه هي القاعدة التي نضعها بين هذه الجملة من الشبهات. أولا نتكلم عن أخطر القضايا التي انقسمت بسببها الأمة، وهي قضية العقيدة وأصول الدين. وما في شك أن الدعوة السلفية ودعوة أهل السنة والجماعة، ما في شك أنها بفضل الله سبحانه وتعالى لا يضارعها أي اتجاه على الإطلاق في نقاء العقيدة وتحمسها لنصرتها ودفاعها عنها بكل مستطاع. هذا ما يجادل فيه أحد، وأن أنقى الناس عقيدة المتمسكون بهذا المنهج القويم. لماذا؟ لأن كما ذكرنا من قبل، أمر العقيدة أخطر بكثير من أمر الفروع والأمور العملية كما أشرنا من قبل. في العقيدة هدى وضلال، كفر وإيمان. أما في الفقه فالخطأ وصواب، غاية ما في الأمر أن المجتهد الإمام المجتهد إذا أخطأ فإن شاء الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الحكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، يعني له أجر وخطأه معفو عنه. فإذا أمر، ولذلك رأينا أن كلمة أهل السنة والجماعة تضم تحت مظلتها كل المذاهب الفقهية، كل مثلا إما الأربعة، المذاهب الأربعة التي اشتهرت وشاع العمل بها في الناس مع اختلافهم في مسمى هذه المذاهب الأربعة مثلا، لكن يجمعهم جميعا في العقيدة مسمى واحد هو أهل السنة والجماعة. لذلك دعوة بعض الجهلة أن الدعوة السلفية أنهم ليسوا على عقيدة الأئمة الأربعة وأنهم يخالفون عقيدة الأئمة الأربعة، هذا من جهلهم الفاحش. نكرر لهم هذه الميزان: إن كنت مدعيا فالدليل أو مستدلا فالصحة، فأين الدليل على ذلك؟ بل نحن نملك الأدلة على أن أئمتنا في هذا المنهج هم الأئمة الأربعة وإخوانهم، لأن الأئمة ليسوا أربعة فقط، واضح؟ فنحن عندنا الأدلة على ذلك، عقيدتنا كما ذكرنا مسندة، نحن نقيم عليها أدلة ترجع إلى حتى ما قبل الأئمة الأربعة. وكما أشرنا المرة السابقة حينما ذكر بعض العلماء جزاهم الله خير أئمة أهل السنة والجماعة، بدأوا بذكر أبي بكر وعمر، هؤلاء أئمتنا الأوائل بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن المدارس الفقهية مع تعددها في المناحي الفقهية والقضايا الفقهية، لكنها يجمعها في العقيدة مسمى واحد هو أهل السنة والجماعة. وأشرنا أيضا من قبل أن السبب الرئيسي لافتراق الأمة هو الافتراق في أصول الدين، وستفترق هذه الأمة إلى 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فكذلك من تأمل القرآن، الإنسان إذا ارتوض القرآن، كل إسلام وكل دعوة إلى القرآن كلها في التوحيد، كلها بلا استثناء. لماذا؟ تأمل أنت القرآن، ما هو القرآن؟ القرآن إما توحيد علمي أو توحيد عملي. توحيد علمي توحيد الألوهية، أقصد توحيد الأسماء والصفات مثلا، وتوحيد الربوبية. توحيد عملي اللي هو توحيد الألوهية، توحيد العبادة لله سبحانه وتعالى، أو أمر بالتوحيد: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أو حكاية يعني قصص الرسل عليهم على نبينا الصلاة والسلام مع قومهم ودعوتهم إياهم إلى التوحيد، أو ذكر عاقبة من أعرضوا عن التوحيد ونزول العذاب عليهم، أو أوامر تفصيلية كيف نحقق التوحيد، سواء في عبادات، في معاملات، في عقوبات وحدود، في الآداب، في كل شيء. هذه من حقوق التوحيد، لأن الله الذي يأمر بها ونحن نعبد الله بطاعته في هذه الأحكام وامتثال أمره، أو فيما أعد الله في الآخرة لأهل التوحيد، أو فيما أعد الله في الآخرة في النار من العذاب والنكال لمن أعرضوا عن التوحيد. فكان القرآن من أوله إلى آخره ليس في قضية سوى قضية التوحيد، إما التوحيد مباشرة أو حقوق التوحيد أو ثمرات التوحيد أو عواقب التوحيد في الدنيا والآخرة. فعاد الأمر كله إلى التوحيد: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فإلا نوحي إليه يعني كأن هذا هو كل الوحي: لا إله إلا الله، واضح؟ فدخل فيه حتى الشرائع لأنها من حقوق التوحيد كما أشرنا. أي نعم. أول ذلك السلفيون اهتمامهم بالتوحيد في الحقيقة يرجع إلى الاقتداء بمنهج الأنبياء في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. تجد مفتاح دعوة الأنبياء جميعا أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره. مظاهر الشرك التي تتواجد في المجتمعات تتفاوت، بعضهم كان يعبد الأصنام، بعضهم يعبد المسيح، بعضهم يعبد إلها يشبهونه بالبشر كما يفعل اليهود مثلا، وغير ذلك. أنواع الإعراض عن التوحيد متفاوتة، حتى في زماننا هذا اختلفت في الحقيقة الآلهة التي تعبد. اليوم الناس يعبدون العلم مثلا، يعبدون الحضارة، كثير من يعبدون الديمقراطية، هناك كثير من الأفكار تقدح في عقيدة التوحيد وتقدح في سيادة شرع الله سبحانه وتعالى وعلو دينه على ما عداه، واضح. فهذه أيضا مظاهر من الشرك. فلا يقتصر إيماننا بالتوحيد ودعوتنا التوحيد على مثلا مهاجمة من يعطلون الأسماء والصفات وقضايا التوحيد كما هو معروف، ولكن أيضا من يعطلون شريعة الله سبحانه وتعالى ويوقفون العمل بها ويطعنون فيها، هذا أيضا تعطيل لشرع الله سبحانه وتعالى، يجب أن ينال قسطا من دعوتنا إلى التوحيد. فهذا فيما يتعلق باهتمام السلفيين بعقيدة التوحيد باعتبارها مفتاح دعوة جميع الرسل، أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أي نعم. فبالنسبة لأولى المفتريات فيما يتعلق بمواقف السلفيين في قضية العقيدة، أن خصومهم يأخذون عليهم إفراطهم في معالجة قضايا نظرية لا يترتب عليها عمل. يقول أنتم تشغلون المسلمين بقضايا نظرية لا يترتب عليها عمل. فنقول في جواب هذا، هذه القضايا النظرية التي يشيرون إليها أن هو كلام في كلام ومسائل نظرية، هي ماذا يقصدون بها؟ يقصدون بها بالذات قضايا الإيمان، الاهتمام بالعقيدة وبالإيمان، مسائل الإيمان، يعتبرون هذه هي القضايا النظرية. ونحن نقول أن هذه القضايا النظرية هي روح الإسلام، وهي الركن الركين في دين الإسلام. لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما من الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذا لفظ موجز نطق به الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. أركان إيمان الستة، هذه أركان إيمان الستة جاءت مجملة في هذا الحديث، وجاءت مجملة أيضا في القرآن الكريم، ليس البر أن تولوا وجوهكم إلى آخر الآية مجملة، لكن جاءت القرآن وجاءت السنة، جاء القرآن وجاءت السنة بتفصيل كيفية الإيمان بالرسل، كيفية الإيمان بالله، كيفية الإيمان بالقضاء والقدر، واضح. فليست القضية مجرد عنوان كلي أن نؤمن بالله ونؤمن بالملائكة ونؤمن بالقدر وانتهى الأمر، لكن تحت هذا العناوين تفاصيل بيّنت كيف تؤمن بالملائكة مثلا. فهذا لا يأتي طبعا بالعقل، نحن نعرف أن العقيدة تؤخذ بالتلقين، العقيدة لا كما يقول الناس بنا عرفوه بالإيه، ومشهور عندكم هذه العبارة ما عندنا بس في مصر، يقول ربنا عرفوه بالعقل، كلا صحيح، العقل له دور في تدبر في آيات الله سبحانه وتعالى والوصول إلى التوحيد، لكن الله سبحانه وتعالى يعرف بالوحي. نحن نعرف الله سبحانه وتعالى بالوحي، الله تعرف إلينا من خلال الوحي الذي أوحاه إلى نبيه عليه السلام، كي نعرف الله ماذا يليق بالله، ماذا ينبغي أن ننزه الله سبحانه وتعالى عنه، ما هي صفات الله. هذه جاءت في القرآن من أجل ماذا؟ إذا أوحى الله إلينا الرحمن على العرش استوى، هذا مطلوب من أن نصدق بهذا بكيفية معينة كما فعل السلف الصالح رضي الله عنه. إذا العقيدة لا تتلقى بالعقل، لأن كيف العقل يدرك هذه الغيبيات؟ من أين كان يمكن للعقل نعرف أن هناك القلم وأن هناك العرش وأن هناك صفات الله سبحانه وتعالى، وأن كيف كان العقل سيخبرنا عما حصل قبل خلق السماوات والأرض بأربعين ألف سنة، أو قصة آدم عليه السلام؟ كيف العقل سيخبرنا بأشراط الساعة؟ كيف سيخبرنا العقل بتفاصيل أحوال أهل الجنة وأهل النار؟ لذلك الله سبحانه وتعالى قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولم يقل حتى نؤتيكم عقولا، وأمرنا عند التنازل بالرد إلى الوحي لا إلى العقول. أي نعم. الشاهد العقيدة تتلقى بالتلقين وليس بالعقل، واضح. فهذه القضايا التي تسمونها نظرية هي ركن الدين الأعظم. نحن إذا نظرنا في أي نظام في العالم أو أي أيديولوجية كما يقولون، لابد لها من جانب نظري وجانب عملي. الشيوعية في جانب من نظري، لابد الشيوعي حتى يكون شيوعي لابد يكون عارف إيه نظريات ماركس وإيه القواعد هذه العقيدة وأسسها، ثم بعد ذلك يجاهد في سبيل تطبيقها وفرضها على الناس. العقيدة النصرانية هناك مفهوم معين، قانون الإيمان وعقائد معينة، مجموعة من عقائد لا يصبح نصراني إلا بها، ثم بعد ذلك ينطلق بها في حياته وفي دعوته إلى هذا الضلال، وهكذا. فهذه القضايا التي تسمونها نظرية هي لب الإسلام وروح الإسلام في الحقيقة، كما سنسيد الأمر وضوحا إن شاء الله تعالى. فالقرآن والسنة شرحا لنا كيفية الإيمان بالملائكة، بالرسل، بالكتب، باليوم الآخر، بالقضاء والقدر خيره وشره. لم يكل هذه الأشياء إلى العقول، ولكن فصل لنا كيفية الإيمان، الإيمان والقدر ومراتبه، وأدلة كل مرتبة والشبهات التي ترد على بعض هذه العقائد. وأخذت العقيدة من ماذا؟ كلمة عقيدة مأخوذة من إيه؟ مأخوذة من أنك تضع أو توضع هذا التصور وهذا الإيمان في قلبك، ثم تأخذ عليه القلب عقدة وثيقة عروة وثقة حتى ما يفلت منها، يظل ساكنا مستقرا في القلب، تأخذ عليه قلبك ويشتد تمسكك به. وقد أول صفة في القرآن مدح الله سبحانه وتعالى بها المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب، التصديق بالغيبيات شرط في الإيمان، شرط من شروط الإيمان. ثم هم يقولون هذه قضايا نظرية لا يترتب عليها عمل. نقول كلا، يترتب عليها عمل، هو عمل القلب وهو التصديق واليقين، يترتب عليها عمل، عمل القلب. والله تبارك وتعالى قال ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، إذن القلب له كسب وله عمل، إذن هذا من أخطر العمل. حتى معروف يعني أن كبائر القلب دائما أخطر من كبائر الجوارح، الكبائر التي ترتكب بالقلب. وممكن إنسان لا يشرب الخمر لكن يعتقد أن الخمر حلال، فهذا يصير كافرا مع أنه لا يشربها، لكن بعمل القلب كفر بذلك. ممكن إنسان في قلبه إيمان بأن الخمر حرام ويشرب الخمر ويدمن الخمر، ومع ذلك هو مازال على الإسلام، صحيح ينقص إيمانه لكن لا يذهب أصل إيمانه. فهو الفرق بينهم، الفرق أن هذا عمل القلب وهذا عمل الجوارح فقط، واضح؟ فإذا هذا يدل على خطورة عمل القلب، إذا القلب له عمل وله كسب واعتبار خطير جدا. ثم ننظر في أحوال القوم الذين لا يهتمون بمسائل العقيدة وتلقين الشباب بمسائل العقيدة، وكيف يتعرضون للانحرافات العقائدية بحيث ما بيكون عندهم مناعة، فأي ناعق ينعق ويدعوهم إلى أمور حماسية أو غير ذلك، نجد يعني يهرعون إليه زريفات ووحدانا كما حصل من كبار قادة في بعض الجماعات لما قام الخميني بثورته المشؤومة، وهرعوا إليه يقولون نبيعك إماما ورضينا بالخميني إماما إلى غير ذلك من الأشعار التي قيلت، وهم يعرفون هذا من أعداء أعداء الإسلام. أي نعم، كما ذكرنا، ويقول النبي عليه السلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، يؤمن به يصدق به وبما جئت به. هذه هي المسائل النظرية التي تسمونها نظرية استخفافا واحتقارا لها. أيضا الله سبحانه وتعالى جعل التصديق بالأمور الخبرية مجالا عظيما جدا، مجال الامتحان والبلاء والفتنة لعباده. فالله سبحانه وتعالى يمتحن العباد بما شاء، يمتحنهم أحيانا بالأمراض، بالأوبئة، بالزروع والثمار، بضيق الرزق، يمتحنهم أحيانا بأن يوحي إلى نبيه أخبارا، ينقسم الناس حول هذه الأخبار ما بين من تزيد هذه الأخبار إيمانا ومنهم من تزيده كفرا وعتوا وطغيانا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ويقول تبارك وتعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، امتحان، والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. أخبر الله سبحانه وتعالى، طبعا الرؤيا المقصود بها هنا رحلة إسراء والمعراج، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، انقسم الناس، لذلك من ذلك الوقت سمي الصديق صديقا رضي الله تبارك وتعالى عنه لما ذهب إلى المشركون وقالوا انظر ما يقول صاحبه، قال إن كان قالها فقد صدق، إن كان قالها فقد صدق رضي الله تعالى عنه. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، أتى الله بها فتنة للناس وامتحان، قالوا عليها 19 ملك، هذا شيء سهل، كل واحد منا صناديد قريش، كل واحد منا أربعة يجتمعوا على واحد منهم ويغلبوه وما يتمكنون من تعذيبنا، وما يعرفون أن ملكا واحدا لا يقوم له البشر أجمعون. أين؟ وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. ويقول تبارك وتعالى أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم، إلى آخر آيات سورة الصفات. ويقول عز وجل وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، اللي هي الآية قبلها إيه؟ عليها 19، عليها 19 ملكا، ها خزان جهنم، عليها 19. وما جعلنا أصحاب النار اللي هم 19 ملكا إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم، عدتهم هذا العدد إلا فتنة الذين كفروا. شوف بقى الحكمة، ليستيقظ الذين أوتوا الكتاب، لأنهم يجدون ذلك مطابقا لما أخبر به أنبياؤهم، ويزداد الذين آمنوا إيمانا، لأن الإيمان يزيد بمزيد من التصديق في الأخبار. ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، وليقول الذين في قلوبهم مرض الكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا، كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. فالشاهد أن الخبر أيضا يكون موجود من أجل إيه؟ ابتلاء الناس وامتحانهم. كلما زاد إيمانك بالأخبار، أخبار الوحي، كلما زاد التصديق، كلما يرتفع الإيمان في قلبك والعكس بالعكس. وكررنا مرارا أن افتراق الأمة الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو على أساس افتراق في أمور العقيدة، هذا هو الذي حصل وهذا هو الذي اتفق عليه الأمة كلها. ففي الحقيقة هذه الكلمة التي فيها نوع من الاحتقار لأمور العقيدة تسميتها مسائل نظرية أو جدلية لا يترتب عليها عمل، هذا في الحقيقة شيء لم يسبق إليه هؤلاء الجهلة الذين يطلقون هذه الأصابع. لماذا؟ لأن إعطاء العقيدة هذا الحجم وتسميتها عند كثير من الناس حتى الفرق الضالة بأصول الدين هذا شيء متفق عليه حتى بين المبتدعة، يعني المعتزلة عندهم التوحيد أصل من أصولهم الخمس، أصل من أصول الخمس واضح. الأشاعرة أصول الدين هي قضايا توحيد مع انحرافهم في فهمها، لكن هذه قضايا موضوعاتها أهم أركان الدين عندهم أجمعين، لكن حتى نبتت في هذا الزمان نابتة تقول إن هذه قضايا نظرية لا يترتب عليها عمل وعلينا أن نشغل بالأمور العملية ونهمل تماما هذه القضية. فهؤلاء الناس شذوا عن جميع حتى بما في ذلك أهل البدع فيما سبق، فالمعتزلة والخوارج وحتى الإمامية والأشعرة وغيرهم متفقون على أن هذه قضايا تسمى أصول الدين وأن هذه الركن الأعظم من الدين، وإن ضلوا في تفسيرها وحادوا عن المنهج الصحيح. هذا فيما يتعلق بإفراط هامهم بعض السلفيين بإفراطهم في معالجة قضايا نظرية لا يترتب عليها عمل. ثم ثانية في الحقيقة تقال أنتم، وهذه مهمة جدا والله هذه النقطة الحقيقة، يقولون السلفيون يحيون قضايا تاريخية عفى عليها الزمان. هذه الكلمة قد تكون تصدق على بعض الإخوة السلفيين، ما في شك، أقصد إحياء قضايا تاريخية اللي هي ظهرت كردود فعل للانحرافات. الأصل في موضوع العقيدة السلف من شغلوا أبدا بالخروج في القرون الخيرية الأولى عن الكتاب والسنة، كان كل حياتهم القرآن والسنة، وما تكلموا أصلا في القضايا الكثيرة التي لا تعد هذه الموجودة الآن في كتب التوحيد. صحيح ما تكلموا فيها، اقتصروا على الكتاب والسنة لما كان عندهم من السليقة والعلم بالشرع والاجتهاد في الدين الذي بدأ إثارة الشبهات هم المبتدعة. وطالما كانوا يعني مقموعين مستسرين بضلالهم لم يظهر السلف رحمه الله تعالى الرد عليهم بهذه الطريقة، وإنما لما بدأ تظهر انحرافات عن عقيدة أهل السنة والجماعة وتظهر في الناس اضطر السلف إلى التصدي لهم، وبحسب ما يقتضيه الحال، إن كان يقصد التصدي بالكلام كانوا يناظرونهم، إن كان يؤلفون كتب وينشرون الضلال يؤلفون الكتب أيضا وينشرون الردود على هذا الضلال كما فعل الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتابه الرائع الرد على الزنادقة والجهمية. فاضطر السلف اضطرارا لما بدأوا بإثارة هذه الأمور، ولكن كلما ظهرت بدعة كلما ردوا عليه هذا الاضطرار حال الدفاع عن العقيدة وحماية لها. صحيح هناك كما أشرت في هناك قضايا من قضايا العقيدية يثور الكلام فيها كنوع من رد الفعل إذا انحرافات بعض الفرق الضالة التي ظهرت ولم يبدأوا هم بإثارتها. لنفرض أن هناك ردا على قضية تاريخية إنجاز هذا التعبير، انحراف حصل في وقت من الأوقات وهذه البدعة ماتت وانقرضت ونسيت، ليس من المصلحة في شيء إذا إنسان وجد في مجتمع لا توجد فيه هذه البدعة أصلا أن يثيرها أو يتكلم فيها ابتداء. مثل هذا القسم من القضايا العقيدية لا يثار ولا يفتح بالذات لعموم الناس وعموم المسلمين إلا إذا حيت هذه البدعة من جديد، وإذا عادت من جديد نعم يرد ويستفاد من كلام من صنفه في الرد على هذه البدعة. أما وفي الحقيقة هذا الذي يحصل لبعض إخواننا يكون سببا في أنهم يطرقون لأهل البدع ويعطونهم فرصة للطعن في الاهتمام بقضايا العقيدة. ففي الحقيقة هذه مغالطة حينما يقولون إن قضايا العقيدة هذه أنتم تحيون قضايا تاريخية عفى عليها الزمان، نقول نعم صدقتم في هذا القسم الذي، لكن هناك قسم مهم جدا في العقيدة ليس متعلقا أبدا بردود الفعل. هناك القسم الأعظم من قضايا العقيدة ليس تعلمه من باب الرد على أهل البدع، لكن من باب بناء الإيمان في القلوب وترسيخ الإيمان في القلوب. البناء يبنى في القلوب، أن تعقد قلبك على مجموعة من التصديقات تصدق بها تودعها في القلب وتربط عليها عقيدة من العقد حتى ما يفلت منها القلب أبدا، تظل داخل القلب ثابتة وراسخة. هذا هو القسم الأعظم من قضايا التوحيد. فهذا هذه أركان الإيمان التي لا صح أن يسمى الإنسان مؤمنا إلا بها، لا يصير مؤمنا إلا بالإيمان والتصديق بها كما أراد الله سبحانه وتعالى وكما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه قضايا ليست ردود فعل، ومن هنا المغالطة التي يقولونها إن هذه قضايا تاريخية عفى عليها الزمان. هنا مغالطة، نقول لهم كلا، ليست كل قضايا الإيمان بهذه الصفة، نحن نوافقكم إذا كانت بدعة انقرضت ما نحتاج إلى إثارتها من جديد، لكن ليست العقيدة كلها عبارة عن ردود أفعال ومواجهة لأهل البدع. هناك أشياء لابد أن يؤمن بها المسلم ويتعلمها في ضوء الوحيين كي يصير مستحقا لكلمة مؤمن. كلمة مؤمن كلما نقص منها كلما نقص من الإيمان. فالقضاء والقدر مثلا ركن السادس من أركان الإيمان، كيف أؤمن بالقدر؟ لابد تتعلم هذا 1 2 3 4. ما هي قضية ان احنا نعمل جلسات الشلة الطرف ونقعد نقول مسير ولا مخير وكل واحد يطلع كلام من عنده وانا رأيي كذا وانا ارى انه مسير والتاني يقول انا لا، ما هي قضية متروكة للعقول. هناك حقائق محددة منها قسم كبير من الحقائق حصلت في عالم الغيب انت مطالب ان تؤمن بها لان الوحي اخبرك بها، كالايمان مثلا بالميثاق الذي اخذ الله على ادم عليه السلام وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، حصل من قبل ككتابة المقادير قبل أن يخلق الله السماوات والأرض، أنواع التقدير المختلفة، التقدير قبل خلق هذه المخلوقات، التقدير لما خلق الله القلم، التقدير الحولي، التقدير اليومي، التقدير الحولي اللي هو إن أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين فيها يفرخ كل أمر حكيم، تقدير يعاد في ليلة القدر إلى السنة التي تأتي، تقدير اليومي كل يوم هو في شأن، التقدير والجليل في بطن أمه، إذن هي عبارة عن أخبار بأشياء غيبية مطلوب منك حتى تستحق وصف مؤمن بالقدر أن تعقد قلبك عليها وتصدق عليها وتفهمها كما أخبرنا الوحي. فهل هذه عملية ردود الأفعال؟ فهذا تأسيس وبناء، فلا تصبح مؤمنا وحريا بوصف الإيمان إلا إذا اجتمعت هذه الأصول أو الأركان الستة في قلبك تؤمن بها. ونحن لا نقيس هذا كما أشرنا من قبل بمذاهب شيوعية أو نصرانية، لكن لتقريب المثال فقط، هل يوجد أي دعوة في العالم إلا ولها جانب نظري ثم جانب تطبيقي؟ فلله عز وجل المثل الأعلى والإسلام عز وأجل من ذلك، لكن نقول يعني هذا هو الجانب النظري من الدين، الجانب الاعتقادي الذي لا بد أن تؤمن به حتى تستحق وصف مؤمن بغض النظر في بدعة ولا ما في بدعة. فإذا هذه النصوص إنما أتت كي نستوعبها وكي نتعلمها، وإلا لماذا أوحى الله إلينا هذه الأخبار؟ لماذا أوحى إلينا أن النار عليها 19، أو أقصد أوحى إلى النبي عليه السلام 19 ملكا؟ هذا مطلوب منا أن نصدق به، وجعله الله فتنة للعباد حتى ينقسموا إزاءه باتجاهات شتى كما هو معلوم. على أي الأحوال إذا انقرضت الضلالة التي رد عليها أهل السنة ففي هذه الحالة لا ينبغي إثارتها، أما إذا شاعت فيتعين الرد عليها وتنبيه الناس لزيفها وضلالها كي يحتموا منها. فهذا بحسب كل مجتمع وظروف كل مجتمع. لذلك العلماء يقولون في شرح حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، يقولون من هذا العلم الذي يصبح فريضة إذا عاش الإنسان في بلد أو في مجتمع يشيع في انحراف من نوع معين يتعين عليه أن يتعلم ما يدفع به هذا الانحراف. أيضا من هذه القضايا التي يتكلمون عن قضية معرفة الله سبحانه وتعالى، صفات الله عز وجل وأسمائه الحسنى، أيضا يظهرونها في صورة جدلية كلامية محضة، مجرد جدل ونقاش، ويتصورون قضية الأسماء والصفات هي ما يعني يكون فيها غير المعارك والخصام والنزاع وهذه الأشياء. قضية معرفة الله سبحانه وتعالى ليست قضية نظرية تافهة كما يحاولون أن يصوروا، ليست قضية ما يفرخ المسلمين بغير الحق، وإنما نقول إن معرفة الله سبحانه وتعالى أشرف علم على الإطلاق في هذا الوجود. لماذا؟ أن القاعدة أن شرف العلم بشرف المعلوم، فأشرف معلوم على الإطلاق هو معرفة الله سبحانه وتعالى، وموضوع معرفة الله وما يليق بالله وما يتنزه عن الله أيضا، حتى الأشاعرة حتى المعتزلة هؤلاء أيضا وإن اختلفوا في فهمهم للعقيدة وتفسيرهم لها، لكن يعظمون هذا الأمر جدا ويعتبرون أول واجب على المكلف معرفة الله سبحانه وتعالى، مع اختلافه طبعا في تطبيق ذلك. النبي عليه السلام لما أوصى أحد الصحابة أظنه معاذا لما خرج للجهاد في سبيل الله قال ادعوهم إلى الإسلام أو إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيقول عليه السلام فإذا هم عرفوا الله فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات إلى آخر الحديث. فانظر إلى قوله عليه السلام فإذا هم عرفوا الله، في بعض الروايات بلفظ فإذا هم وحدوا الله، فإذا هم وحدوا الله، واضح؟ فإذا معرفة الله سبحانه وتعالى أول مقصد من مقاصد هذا يعني الدين. ثم إذا تأملنا أهمية قضية معرفة الله والأسماء والصفات، ما هي السورة التي تعدل ثلث القرآن؟ هي سورة قل هو الله أحد، تعدل ثلث القرآن. نتأمل في سورة قل هو الله أحد بمفهوم هؤلاء الذين يقولون مسائل نظرية، هل فيها عمل أم ليس فيها عمل؟ فنقصد هم لا يفتنون إلى أن عمل القلب هو عمل، ليس في سورة قل هو الله أحد لا أمر ولا نهي ولا حلال ولا حرام، إن كان العمل فقط في هذه القضايا. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سورة تعدل ثلث القرآن وليس فيها إلا صفة الرب سبحانه وتعالى. وتعلمون الحديث الصحابي الذي شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك الشخص الذي كان يؤمهم في الصلاة وكان دائما يقرأ قل هو الله أحد في كل ركعة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إني أحبها يا رسول الله لأن فيها صفة الرب، فأخبره أن الله يحبه لأجل حبه هذه السورة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم إني أحبها لأن فيها صفة الرب عز وجل، صفات الكمال والجلال والتنزيه لله سبحانه وتعالى. فإذا هذه السورة هي ثلث القرآن وليس فيها سوى صفات الله عز وجل وتنزيهه. أيضا إذا تأملنا آية الكرسي، أعظم آية في القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا في آية الكرسي؟ هل فيها حلال أو حرام أو عمل أو أمر أو نهي؟ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤذه حفظهما هو العلي العظيم. فآية الكرسي ليس فيها إلا تنزيه الله سبحانه وتعالى للنقائص وإثبات الكمال له عز وجل. نلاحظ مثلا في القرآن الكريم كثيرا ما يقرن القرآن التسبيح بالتحميد سبحان الله وبحمده، فسبح بحمد ربك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فما السر في اقتران التسبيح بالتحميد؟ اما ياتي تسبيح احيانا وحده او تحميد وحده او يقترنان معا، ما السر في الاهتمام بهاتين الصفتين بالذات؟ لان تسبيح معناه تنزيه الله عما لا يليق سبحانه وتعالى، والحمد اثبات الكمال لله عز وجل. فهذا هو لب التوحيد وجوهره يعني التوحيد. ايضا اذا تاملنا كيف شنع القران الكريم على من الحد في باب الاسماء والصفات، اليهود الحدوا في الاسماء والصفات، وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا الى اخر الايه. الحاد النصارى لعنهم الله في شأن المسيح عليه السلام وافترائهم على الله سبحانه وتعالى وشتمهم إياه، ونحن نعلمها، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. تشنيع القرآن على المشركين الذين قالوا إن الملائكة بنات الله، هذا إلحاد في الأسماء والصفات أم ليس إلحادا في الأسماء والصفات؟ من أشنع الإلحاد. وإذا قرأتم سورة الصفات تجدون الآيات في ذلك كيف شنع الله سبحانه وتعالى على هؤلاء الذين ألحدوا في هذا الباب الخطير. ثم نعود إلى الواقع، نعود إلى الواقع وما يقول هؤلاء الناس إن ينبغي أن ننشغل بما وراءه عمل، ويزعمون أن العقيدة ليس وراءها عمل. نقول في الحقيقة إن دعواكم أن السلفيين يحيون قضايا عقائدية عفى عليها الزمان وانقرضت، هذه دعوة لا دليل عليها، بل الواقع يكذبها، لأن الغالب أن أغلب البلاد الإسلامية في هذا الزمان يشيع فيها اعتقاد الأشاعرة. الأزهر أشعري، عامة المعاهد العلمية إلا ما رحم ربك يشيع فيها العقيدة الباطلة والقول بالمجاز في آيات الله وصفاته سبحانه وتعالى والتأويل والقضاء والقدر. قل من يعتقد العقيدة الصحيحة إلا في بعض البلاد، فالمناهج الأشاعرة والمتكلمين هي السائدة في معظم بلاد العالم الإسلامي وفي معظم المعاهد العلمية. فهل هذا يعتبر إحياء لقضايا تاريخية أم أن الضلال موجود بأسماء جديدة الآن في هذا الزمان؟ أليسنا نجد في الشرق والغرب في بلاد المسلمين من يرفع عقيرته بالتسبيح بحمد العقل وعبادة العقل وتقديمه على الوحي والجهر بمنهج المعتزلة ومدح المعتزلة؟ ألم يعد إلينا الخوارج في أثواب جديدة تحت أسماء تتة تكفير والهجرة والتوقف والتبين وغير هذه الأسماء؟ أليس هذا فكر الخوارج ومناهج المعتزلة؟ الشيعة هل هي معركة تاريخية أم معركة صارت اليوم أخطر مما كانت بالأمس، حيث قامت لهم الدولة وصارت لهم صولة والأمر يعني كما تعلمون؟ هل يحصل تزوير والتدليس على المسلمين حتى يقع الشباب فريسة لهذا الغزو الفكري الخبيث الذي يتعرضون له؟ إذا إعطاؤهم مناعة من الفرق الضالة أو هذه العقائد الزائفة، هذا واجب علينا أن نبين ذلك للمسلمين ولشباب المسلمين، خاصة وأنك بعض من لا يرعون الأمانة ولا يتقون الله في شباب المسلمين من بعض من يدهرون الشيعة من الدعاء المشهورين ويقولون لا فرق بيننا وبينهم في أصول الدين، والخلاف بيننا وبينهم كالخلاف بين الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي، وإن الأمر إخواننا وكذا وكذا. فهؤلاء إما جهلة وإما أنهم يعرفون الحقيقة ولكن يخفونها ويخدعون الشباب ويسهلون عملية الغزو الفكري الرافضي. أي نعم. ففي الحقيقة الضلال يعود في أثواب جديدة ويعود بأسماء جديدة أو نفس الأسماء القديمة، فهذا يؤكد الحاجة إلى وجود مناعة عند الشباب وفهم عميق لضلال هذه الفرق حتى لا نندم ولا تحين مندم. أهل العراق كانوا من قبل أغلبهم سنيين، ثم بشؤم دعاوى التقريب بين السنة والشيعة مع الوقت صار الشيعة نسبة تقريبا غالبة بسبب التساهل وفتح هذا الباب. الشيعة ليس عندهم تفسير لكلمة التقريب سوى أن المسلمون يتخلون عن دينهم ويصيروا شيعة، هذا هو فقط معنى التقريب. لما حصل تأسيس لجنة التقريب في القاهرة منذ زمن أقيمت دار التقريب في مصر ولم تقم دار التقريب في إيران. حتى اليوم إيران طهران العاصمة ممنوع أن يقام فيها مسجد واحد لأهل السنة، في حين توجد يعني كما أعلم وكما قرأت من بعض العلماء توجد 12 كنيسة وكم معبد اليهود وعدة معابد للزرادشت أو عبدة النار والمجوس، ومعروف الظلم الذي يتعرض له المسلمون هناك، ومع ذلك ما زال هناك من تطوع له نفسه أن يقولهم إخواننا وعلى ملتنا ولا فرق بيننا وبينهم في أصول الدين. أما فيما يتعلق بقولهم إن السلفيين يفرقون الناس على أساس قضايا تاريخية عفى عليها الزمان وهم يتسببون في فرقة الناس، نقول نعم قد يكون هذا صوابا في جانب وقد يكون خطأ فعلا من بعض إخواننا في جانب آخر. فأصل الناس إذا كان افتراقهم بسبب الحق فهذا افتراق محمود واضح، كما جاء في البخاري في صفة النبي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فيما أظن يتكلم عن صفة الرسول عليه السلام في التوراة، قال ومحمد فرق بين الناس، يعني أتى ليفرق بين الناس، يفرق بين الأب وابنه والزوجة وزوجها على أساس الإيمان. فإذا كان التفرق أو التفريق بين الناس وتمييزهم على أساس الولاء لله ورسوله على يلزم العقيدة الصحيحة وعلى أساس العقيدة الباطلة، فهذا التفريق مطلوب، وهذا رحمة بالناس الذين يفارقون الباطل وينضمون إلى الحق. ويقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، لأبتليك وأبتلي بك. ويقول عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وقال عليه الصلاة والسلام: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فإذا الأمة ستفترق ولا يزالون مختلفين، لكن العبرة بأن تأوي إلى الجماعة وإلى أهل السنة وإلى أهل العقيدة الصحيحة. ويقول الله تبارك وتعالى مشيرا إلى أن وحدة العقيدة هو أساس كل وحدة، وإلا ما تكون لك وحدة. يقول: فإن آمنوا، وتأملوا كلمة، فإن آمنوا بمثلي، بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. إذن التولي عن مثل ما كان يؤمن به السلف هو سبب الشقاق. والحديث هنا بعدما أخبر بافتراق الأمة قال: فعليكم بسنتي، لأن السنة التي تجمع. وذلك نقول دائما إيه؟ أهل السنة والجماعة، كما شرحناها المرة السابقة، قلنا السنة والجماعة إذا اقترنتا يفترقان في المعنى، فتصبح السنة العقيدة الصحيحة، والجماعة أهل هذه العقيدة وأصحابها. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا في القرآن يقول عز وجل: فإن آمنوا بمثل، بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا عن هذا الإيمان فإنما هم في إيه؟ في شقاق. لأن الظلمات دائما تتعدد، الحق واحد لا يتعدد. ولذلك تتأملون القرآن تجدون كلمة النور تأتي في القرآن مفردة، ما في أبدا في القرآن كلمة الأنوار، لكن النور دائما واحد، وأما الظلمات فدائما تأتي مجموعة. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. ولقد أرسلنا موسى إلى قومه أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، وهكذا. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، واضح؟ فالشاهد يعني أن الباطل كثير ولا يتعدد، يقبل التعدد، أما الحق فواحد لا يتعدد، فلذلك يجمع ولا يفرق. لذلك نجد المنهج السلفي في تعامله مع القضايا افتراق الأمة بذات قضايا العقيدة حقيقة يتناولها بقضية بأسلوب علمي وليس بأسلوب عاطفي. يتناول قضية العقيدة المخلص في توحيد المسلمين، ينبغي أن يركز على هذا الجانب قبل أي شيء، وإلا سرعان ما يتفرقون، بخلاف بعض الاتجاهات التي تحاول تجميع المسلمين تجميعا عاطفيا. نحن نقول أصل أصول الدين كله هو توحيد الله سبحانه وتعالى، لابد أن يكون الاجتماع على هذا، أما اجتماع ينافي التوحيد فهذا لا يجوز. مثلا يطالبون بالتوحد مع الشيعة بعض الجماعات أو التألف معهم وكذا، فنقول بئسة وحدة تقوم على أساس غض الطرف عن سب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولعنهم وتكثيرهم وتطاول عليهم والتعبد بلعنهم. مثلا بعض الجماعات أيضا تسلك مسلكا تبريريا تصويبيا عاطفيا في محاولة علاج داء الفرقة. فالقاعدة المشهورة قاعدة المنار التي وضعها أساسا الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله، ثم تلقاها عنه الشيخ حسن البنا رحمه الله، وحصل فساد تأويلها وتطبيقها، لأن القاعدة أصلا قاعدة متميعة قائمة على أساس عاطفي. يعني دعوة الإخوان أساسا قامت لما كان هناك صراع في مصر على أشده بين اتجاهين، اتجاه السلفي واتجاه الصوفي الخلفي. فلما حصل هذا الصراع قامت دعوة حسن البنا أساسا على، طبعا اتجاه السلفي كان يمثله أنصار السنة، مشايخنا في أنصار السنة. حصل هذا الصراع فأراد حسن البنا رحمه الله أن يجمع، لكن جمع عاطفي على أساس العاطفة فقط، لأن المسلمين يتوحدون، وهروب من المواجهة العلمية. فلذلك وضع الأصول العشرين ووضع هذه القاعدة، أو يعني استعملها حتى شاعت عنه هو، كأنه هو الذي وضعها هو رشيد رضا أساسا. نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، قاعدة غير منضبطة في الحقيقة. نحن نقول هذه القاعدة يمكن تصحيحها ثم إعمالها، نتعاون فيما اتفقنا عليه من الحق، ونتناصح فيما اختلفنا فيه، ويعذر بعضنا بعضا فيما ساغ فيه الخلاف. نتعاون فيما اتفقنا عليه من الحق، لأننا يمكن أن نتفق على شيء مخالف للحق فبئس الاتفاق، لكن نتعاون فيما اتفقنا عليه من الحق، الأمور المحكمة وثوابت الإسلام. ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هل تعذرون الشيعة في سبهم أصحاب الرسول عليه السلام؟ هل تعذرونهم في القول بتحريف القرآن؟ هل تعذرونهم في كذا وكذا من العقائد الفاسدة المعروفة عندهم؟ طبعا ما نظن القوم يقولون ذلك. ولذلك ذهب بعض الناس في استعمال هذه القاعدة منحا بعيدا جدا، حتى قالوها في حق النصارى. أحد قواد هذه الجماعات قال في جريدة الوفد في مصر، قال في حق النصارى تعاون السياسي في التحالفات الحزبية، قال نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وأنا واثق طبعا هو لا يمكن أن يقصد هذا المعنى، لا يمكن أن نظن أن يعذر النصارى في أنهم يقولون الله تعالى الثلاثة أو أن الله هو المسيح ابن مريم، لكن أقصد هذا شؤم هذه القاعدة المتميعة التي لا تحسم خلاف الحقيقة. فالقضية ليست في علاج الفرقة ليست بالجانب العاطفي، لكن لابد أن يكون علاجا علميا لداء الفرقة، تحديد الأسباب وعلاجها علاجا علميا لا عاطفيا. أيضا مما يذكرونه فيما يتعلق بعقيدة السلف يقولون أن عقيدة السلف هي التفويض، وإن السلفيين يخالفون عقيدة الأئمة الأربعة. طبعا هذا كلام حاكمناه إلى القاعدة التي أرسيناها من البداية، وهي قولنا كنت مدعيا فالدليل أو مستدلا فإيه فالصحة. ففي الحقيقة السلفيون من أئمتهم الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، في كثير من قضايا العقيدة نعتمد أساسا على فهم الأئمة، وما كلام الإمام أحمد في مسائل العقيدة منا ببعيد، ما كلام الإمام الشافعي ببعيد، ولا الإمام أبو حنيفة طبعا أو إمام مالك، كل هؤلاء أئمتنا. هؤلاء أصلا نحن نقول هؤلاء أئمتنا، نحن ننتمي إليهم هم، ونعتز بهذه النسبة ونستدل بأقوالهم في شرح العقيدة فضلا عمن عداهم من الأئمة يعني السابقين أو اللاحقين. أما قضية إن عقيدة السلف هي التفويض فهذه كلمة مجملة تحتاج لشيء من التفصيل، فنصوص الصفات تجري على ظواهرها وتفسر بمعناها الذي تدل عليه ألفاظها من غير تأويل ولا تحريف. ظاهرها الذي يليق بالله سبحانه وتعالى، هم يقولون نؤولها لأن ظاهرها مشابهة المخلوقين. نقول لا، أنت تقول يد الإبريق وتقول يد الآلة ويد كذا واضح ويد الإنسان، فباختلاف النسبة يحصل اختلاف في الايه في الصفة نفسها واضح. فالله سبحانه وتعالى أعلى وأجل، نحن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم كيف هو إلا هو، لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى. ويقول عز وجل فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، ويقول ولم يكن له كفوا أحد، ويقول سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن نحن نؤمن أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، يعني مهما أرهقت عقلك وحاولت أن تكيف صفات الله أو تدري كيف الله فأيأس تماما، لأنك مهما حاولت فالله بخلاف ما تتصوره سبحانه وتعالى. فهل هناك في التنزيه ما هو أبلغ من ذلك؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نثبت السمع والبصر بلا كيف. كذلك سائر الصفات نثبتها على أساس نفس القاعدة، كما أثبتتم سمعا بلا آلة وبصرا بلا مشابهة المخلوقين، كذلك يضطرد هذه القاعدة في كل صفات الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، هناك بعض المخلوقات نحن ندرك كنهها، عقولنا لا ندري ما هي عقولنا، الروح التي تجري في أبداننا لا نعرف عنها شيئا، يقولون مغناطيسية وكهربائية، أين هي؟ ما نراها ونرى أثارها ونؤمن بوجودها ونعمل القوانين على أساس أننا نتعامل معها. الله سبحانه وتعالى يقول في الجنة أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني الجنة وهي مخلوقة أعد الله سبحانه وتعالى فيها من النعيم لأهلها مهما تجتهد في تخيله لن تصل إليه، لن تستطيع أن تتصوره فضلا منه سبحانه وتعالى. وهناك قصة محكية عن بعض السلف أن هناك شابا كان يمثل صفات الله سبحانه وتعالى ويشبهه بخلقه، فاستدعاه بعض العلماء، كان هذا من أبناء الملوك تقريبا أو الخلفاء، فقال له العالم يعني إن الأمر إذا أي أحد تكلم فيه فيكون هينا، لكن إذا وصل إليكم أنتم خضتم فيه هذا الخوض صار أمرا خطيرا. قالوا ما الأمر؟ قال بلغني عنك كذا وكذا، تذكر حديث الإسراء والمعراج، فذكره بالحديث إلى أن قاله، فتلع عليه الحديث وكان مما قال قول النبي عليه الصلاة والسلام ورأيت جبريل على صورته له 600 جناح سد بها أفق السماء. فقال له العالم صف لي خلقا من خلق الله سبحانه وتعالى له 600 جناح، قل لي كيف تتخيل أجنحة كيف تكون؟ فطبعا ما استطاع أن يجيب، فانظر إلى ما قاله له، قال أنا أضع عنك 97 و500 جناح، أطرح لك من 600 هنشل لك 597، خلينا في 3 أجنحة فقط، صف لي خلقا من خلق الله له 3 أجنحة، كيف تركب الأجنحة وكيف تطير بها وكيف يكون؟ فبهت. وقال هذا الشاب قال نحن عجزنا عن صفة المخلوق فنحن عن صفة الخالق أعجز. واضح؟ فإذا لا مطمح أبدا في أن الإنسان يعرف أبدا كيف الله سبحانه وتعالى أو كيف تحقيق صفاته سبحانه وتعالى. واضح؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذه عقيدتنا، لكن نثبت الصفات التي أثبتها الله، لأن معنى التفويض الذي يريده الخلفيون أن تكون كلمة يد لا فرق بينها مثلا وبين كلمة استوى أو بين كلمة بأعيننا أو غير ذلك من الصفات، كلها شيء واحد، يعني كأنها حروف لا معنى لها، مفيش فرق بين هذه المعاني. واضح؟ نحن نؤمن بالتفويض لكن تفويض الكيفية، نفوض كيفية اتصاف الله سبحانه وتعالى، لكن استوى معروف، استوى معناها في اللغة كيف هو على وارتفع كما قال السلف. واضح؟ لكن كيف الاستواء لا ندري، ونصف هو استواء يليق بالله سبحانه وتعالى، النزول يليق بالله، ونجزم بأنه لا مشابهة فيه للمخلوقين على الإطلاق، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ونثبتها بلا كيف. فنحن نؤمن أن نصوص الصفات تجري على ظواهرها التي تليق بالله وتفسر بمعناها الذي تدل عليه هذه الألفاظ من غير تأويل ولا تحريف، وأما كيفيتها فيجب تفويضها إلى الله سبحانه وتعالى. لأنه لا يعلم كيف هو إلا هو. وهذا ما صحت أسانده عن السلف. والكلمة المشهورة عن الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن الاستواء قال: الاستواء معلوم، تعرفون أنتم الاستواء، والكيف مجهول. هو أثبت حقيقة الصفة ونفى علم الكيفية. الإمام مالك ما نفى الاستواء نفسه، لكن قال الاستواء معلوم، أما الكيف كيف استوى فهذا مجهول. فالتفويض الذي نؤمن به هو تفويض الكيفية، أما المعاني فهي معاني معلومة ومفسرة لا تفويض فيها ولا غموض. ونقول لا يلزم من هذا التشبيه، لأن لله سبحانه وتعالى صفات تليق به، ولا يلزم من تماثل الأسماء تماثل المسميات. أيضا مما يؤخذ على السلفين في قضايا العقيدة، يقولون السلفين اتبعوا في العقيدة أشياء ما كانت موجودة من قبل عند السلف، كتقسيمهم التوحيد إلى ثلاثة أقسام المعروفة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، ويقولون يدخلون في العبادة أشياء ليست منها. فجوابها باختصار شديد، طبعا يبدو الوقت ما حيكفي، نقول هذا مجرد تقسيم اصطلاحي لتقريب الحقائق فقط، زي علم النحو. علم النحو هل هو الصحابة كانوا يدرسون النحو والصرف والبلاغة وهذه الأشياء؟ كلا، لأنهم كانوا يعيشونها. علم النحو، علم أصول الفقه، علم مصطلح الحديث، هذه كلها طرائق في الدين، لكن هل هي طرائق مخترعة مبتدعة؟ لا، تسمى بدعة شرعية مذمومة، لكن هذه طريقة لخدمة مقاصد العليا للشريعة الإسلامية، لتسهيل طلب العلم، لتقريب الحقائق وتبسيطها للناس لغرض شرعي، فهي من باب الوسائل وليست من باب الغايات نفسها. ما في تحريف في الحقائق، لأن حقائق موجودة في القرآن، وكل قسم من هذه الأقسام موجودة أدلته في القرآن: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. فهو هذه كلها قائمة على أدلة هي أوضح من الشمس في رابعة النهار. ثم يعودون أيضا لموضوع أن ابن تيمية هو الذي ابتدع لكم هذه التقاسيم إلى غير ذلك، ومحمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أخذها منه. فكما ذكرنا من قبل أن ابن تيمية رحمه الله تعالى ما أسس المنهج، ابن تيمية ما ابتدع منهجا، ابن تيمية مجرد قعده، قعد المنهج وضبطه وأحيى عقيدة السلف، ذكر الناس بها، دافع عنها ونافح عنها وتصدى لمن خالفه. فابن تيمية قام بدور مجدد فقط، جدد شباب الإسلام وقعد المنهج وضبطه ما سهله. لكن ابن تيمية ما اخترع شيئا يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أتى محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله فأقام على هذه العقيدة دولة سلفية توحيدية. أي نعم. وفي الحقيقة حتى ندرك فضل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على هذه الدعوة، نقول ان شيخ الاسلام ابن تيميه يكفي انك لا يمكن تجد واحدا تكلم او الف في كتب العقيده من باب شيخ الاسلام الا وكان عاله على شيخ الاسلام، مهما بلغ تفوقه هو لا يكاد يخرج ابدا عن كتبه والاستفاده منها. لكن نقول ايضا انتم تنسبوننا الى ابن تيميه، سنفرض معكم ان ابن تيميه كان عدما ولم يخلق ولم يوجد، هل كان سيضيع منهج السلفي؟ كلا، سيبقى، لانه دين الله سبحانه وتعالى والفهم الصحيح للإسلام. ونقول هو فهم مسند، عقيدة مسندة، عندنا أسانيدنا تماما كما جاءنا صحيح البخاري بالأسانيد، عندنا أسانيد في عقيدتنا، وعلى أساسها نؤمن بهذه العقيدة ونجزم بأنها كانت عقيدة السلف رحمه الله تعالى. كذلك قبل الإمام أحمد أيضا كانت العقيدة السلفية موجودة كما أشرنا من قبله. بل نقول أكثر من هذا، إن ابن تيمية نفسه يحاكم بهذا المنهج. كلام ابن تيمية لا يقبل لأنه كلام ابن تيمية، ولكن يقبل لأنه موافق لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدعم بالأدلة. إذا فرضنا أن ابن تيمية خالف المنهج السلفي أو العقيدة السلفية في جزئية، لنفرض جدلا ذلك، سنأخذ بكلام ابن تيمية، لكن ما في شك أننا سنحاكمه بالمنهج، سنحاكمه بالمنهج. كذلك شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أو أي واحد من علماء الأمة، هذه قاعدة إذا كانت تطبق على الأئمة الأربعة ومن قبلهم، بل تطبق على أبي بكر وعمر. لماذا؟ لأنهم غير معصومين، والمنهج كما ذكرنا قواعد المنهج معصومة. ما هي قواعد المنهج السلفي؟ الكتاب والسنة والإجماع، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كل من قال بالكتاب والسنة والإجماع فهو من أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأن هذه القضايا متفق عليها ومجمع عليها وقامت عليها أدلة من الكتاب والسنة، فهي معصومة من حيث نسبته إلى الكتاب والسنة والإجماع، لأن الأمة معصومة في إجماعها من الضلالة. إذا ثبت الإجماع فالأمة تعصم من الضلالة ومحمية من الضلالة. فالسلفية أو المنهج الصحيح أو أهل السنة والجماعة منهج معصوم، لكن البشر المنتمين إليه غير معصومين. ولذلك نقول لا يملك أحد أبدا أن يفرض وصاية على المنهج السلفي، لا يحق لأحد أبدا أن يقول أنا السلفية، ممكن يقول أنا سلفي ينتسب، لكن لابد من التحقق من هذا الوصف، فإذا أخطأ يعاد محاكمته إلى المنهج. في فرق بين السلفية والسلفيين، السلفيون بشر قد يكون فيهم العالم والجاهل، قد يكون فيهم المصيب والمخطئ، واضح، بشر غير معصومين فيطرأ عليهم النقص والخطأ. المهم في القضية هذه، نحن نقول نحن سلفيين، ما في بأس كما قال الشيخ بالأمس، ما في بأس أن تتشرف بهذه النسبة العظيمة، نعم، لكن لا تنفي عن غيرك إن كنت أنت متحزبا في جماعة أو مؤتلوذ بشيخ معين تتعلم على يديه، لا تنفي السلفية عمن عندك، فأنت لا تملك هذا الحق، لا تملك مصادرة آراء الآخرين، يعني لا تحتك هذا اللقب، ومن لم يوافقك في كل ما تأتي به تنفي عنه السلفية، وإلا تكون حزبيا، حزبية بغيضة وعصبية جاهلية. نعم، يعني كما مثلا لما يجي جماعة عندنا في مصر جماعة أنصار السنة، ما معنى أنصار السنة؟ هل معنى أن احنا جماعة أنصار السنة معنى أن كل المسلمين في مصر أعداء للسنة؟ لا نأخذ بمفهوم اللقب هذا، واضح. لكن نقول من اعتقد بعقيدة السلف وصحت عقيدته واتباعه لكتاب والسنة فهو سلفي وإن لم يكن معنا. لا نقول من لم يكن معنا فلا بد أن يكون علينا ونعاديه. هذه الحزبية البغيضة التي حذرنا منها النبي عليه الصلاة والسلام كما سنبين إن شاء الله تعالى. ما في بقى، انسب نفسك إلى السلفية لكن لا تحتكر هذا اللقب، ولا تحكم على الآخرين بتمردهم وخروجهم على السلفية لأنهم ليسوا تبع جماعتك أو تبع شيخك، لكن احكم عليهم على أساس تبعياتهم لكتاب والسنة وللمنهج، واضح. وضربنا لذلك الأمثلة من قبل يعني بصورة واضحة. على أي الأحوال، هذا الرد هو أبلغ رد يرد به على الذين ينسبون إلى ابن تيمية. نحن نقول لا ننتسب إلى ابن تيمية، ابن تيمية مجرد منارة على الطريق أضاءت لنا الطريق، ليس هو الهدف ولا هو الغاية، الهدف هو المنهج في حد ذاته. ولذلك بعض الناس يتخذون الطعن في شيخ الإسلام ابن تيمية مدخلا للطعن في السلفية. فشيخ الإسلام بشر رحمه الله تعالى وغير معصوم، ممكن يكون أخطأ في بعض القضايا. ابن قيم رحمه الله تعالى يؤخذ عليه أمر خطير جدا، موضوع القول بفناء النار على اختلاف وتفصيل في هذا الأمر، واضح. فمثل هذا القول نرد به على ابن قيم، لا نأخذ بكلامه فيه لأن هذا مخالف لإجماع الأمة، وبدون أن نتطاول على ابن قيم وإن كان إماما من أئمة السلفية، واضح ولا غير واضح. هذا محكي طبعا معروف في حال الأرواح والعراق في هذه المسألة معروف، لكن إذا ثبت عن واحد من أئمتنا مخالفة المنهج فنقول هذا مخطئ، وإن شاء الله يعفو الله سبحانه وتعالى عن خطئه ولا نتابعه في خطئه لأنه خالف المنهج في هذه الجزئية، واضح. وضربنا المثال بقضية إيه؟ الكلام في فناء النار، المحكي عن ابن القيم، ولم يصح حكايته والله أعلم عن ابن تيمية رحمه الله تعالى، واضح. فالشاهد هنا ماذا فعلنا مع ابن القيم وهو إمامنا وأستاذنا وعلم من أعلام السلفية رحمه الله تعالى، حكمناه بالمنهج. فنقول أيضا ابن تيمية إذا خالف المنهج نحكمه إلى المنهج، فنحن أولى، نحن أولى ونحن متأخرون في هذا الزمان المتأخر أن نحكم إلى المنهج. صف نفسك بأنك سلفي، صف جماعتك بأنها سلفية، لكن تحكمون أيضا إلى المنهج. ليس من حقك أن تنفي السلفية عمن ليس في جماعتك على أساس أنه ليس في جماعتك، لكن انفها عنه إذا خالف المنهج. فالعبرة هي بالفهم الصحيح للكتاب والسنة، لأن هذه هي السلفية كما بينا ذلك من قبل. إذن لن نطيل في الكلام أيضا في بعض الأشياء كنسبتنا، مثلا يقولون الوهابية، الوهابية أيضا هذا المسمى كما كان من قبل عندنا حساسية شديدة من هذا المسمى. لماذا؟ لأن هذا نسبة إلى واحد من البشر، إلى محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فكان هو في الحقيقة ما أطلق أئمة الدعوة على هذه الدعوة هذا اللقب، لأنه كان لقبا سياسيا استعمل كمصطلح سياسي للتنفير من الدعوة الوهابية في خضم الإشاعات التي ثرت عليها والضوضاء التي أثارها أعداء الدعوة. وإن كان بعد ذلك لما شاعت هذه الكلمة بعد تصحيح هذا الفهم في الأزمان الأخيرة هذه شاع بيان صحة مكان علي شيخ الإسلام وتجديده لشباب الإسلام رحمه الله تعالى، صار علماؤنا اليوم ما يتحرجوا من كلمة الوهابية، وبعضهم يقول ما في بأس أن نقول وهابية لأنها نسبة إلى الوهاب سبحانه وتعالى، ما نسبة إلى بشر، نسبة إلى الله سبحانه وتعالى الوهاب. أي نعم. بعضهم يقول هذا مذهب خامسي وهذا من التضليل والتدليس. مذهب خامسي يعني المذاهب أربعة هم زادوا مذهبا خامسا. لماذا؟ أولا لأن العقيدة ليس فيها مذاهب أربعة. مذاهب أربعة ما هي في العقيدة؟ هذه في قضايا الفقهية حتى باختلاف في أصول الفقه كل مذهب، واضح. أما العقيدة فواحدة يجمعهم أهل السنة والجماعة. أي نعم. كذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كان في الفروع على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ومن قرأ كتبه وعرف اجتهاده في المذهب الحنبلي عرف أنه كان على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في الفروع، ولم يكن خامسيا كما يقولون. أيضا من هذه التشنيعات يقولون على السلفين هؤلاء مشبهة مجسمة حشوية إلى غير ذلك من المسميات. فنقول باختصار أيضا في جواب هذه الشبهة كما قال علماء أهل الحديث، علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الحديث، من العلامات التي تميز بها المبتدع أنه دائما يحقد على أهل الحديث ويعاديهم ويطلق عليهم الألفاظ المنفرة، وهذه سبيل الباطل في كل زمان. أهل الباطل يحرصون دائما على إطلاق أوصاف منفرة على أهل الحق كنوع من الحرب الدعائية والإعلامية، تماما كما يحصل اليوم من إطلاق المتطرفين على أهل ولاية الله ورسوله عليه السلام. أولياء الله يسمون المتطرفين المتشددين الإرهابيين الأصوليين المهووسين الرجعيين إلى غير ذلك من الألقاب التي تعرفونها للتنفير عن الحق. الهدف هو تنفير الناس من الحق. فالتلاعب بالألفاظ وإظهار المعاني الجميلة في قوالب قبيحة هذه سنة أهل الباطل وما زالوا عليها، كما يقول الشاعر في عسل النحل يقول تقول هذا جنى النحل تمدحه، وإن شئت قلت ذا قيء الزنابير مدحا وذما، وما جاوزت وصفهما والحق قد يعتريه سوء تعبير. هو عسى النحل، ممكن تقول هذا عسى النحل، جنى النحل، محصول النحل تمدحه. أما إذا كنت تذمه هو نفس الشيء حقيقة واحدة، تقول هذا قيء الزنابير، ما تتقيأه الزنابير مدحا وذما، وما جاوزت وصفهما والحق قد يعتريه سوء تعبير. فهذا أسلوب من أساليب أهل الباطل، حيث يصمون الدعوة بالأسماء المنفرة كالحشوية والمجسمة والمشبهة. نقول لهم يلزم من قولكم مشبهة مجسمة أن القرآن يؤدي إلى معاني باطلة، وأن السلف خالفوا الكتاب والسنة في العقيدة، لأنهم سلكوا هذا المسلك الذي نتبعهم فيه في قضايا العقيدة. وطبعا موضوع التشبيه والتجسيم يجبون أحيانا إما يعتمدون على حكايات باطلة، كذلك الذي روي عن مجاهد، أعتقد الحديث الباطل أن الله سبحانه وتعالى في تفسير الآية عسى أن يبعثك ربك كما قام محمودا الله يجلسه على العرش، هذا حديث باطل أصلا، فلا يبغي تكلف الجواب عنه، واضح هذا باطل أصلا. فيستعملونه في التشنيع، أن قلنا إن كنت مستدلا فالصحة، وهذا باطل إذا لا نحتاج للدفاع عنه. قصة ابن بطوطة لما افترى على شيخ الإسلام أنه رآه على منبر دمشق ونزل درجة على المنبر وقال إن الله ينزل والعياذ بالله كنزولي هذا، هذا شيخ الإسلام بريء منه، كتب شيخ الإسلام أمامنا ولله الحمد تنضح بتنزيه لله سبحانه وتعالى وإثبات الكمال له. نعم. فيما يتعلق بهذا الأمر يعني غالبا ما يقوم على الافتراء والكذب الرخيص. أيضا يقولون أنتم تعتبرون أنفسكم أنتم الفرقة الناجية وكل من عداكم من المسلمين فرق ضالة ونارية. نقول كلا، في فرق، الذي يخالف في أصل الجماعة أو الكيان لا يوصف بأنه فرقة إلا بأحد أمرين أو أحد ثلاثة أمور. الأمر الأول أن تتبنى الجماعة أو الفرقة أو المجموعة، سمها ما شئ، تتبنى أصلا كليا اعتقاديا يخالف أصول عقائد أهل السنة والجماعة. مثلا جماعة تتحزم على معاني صحيحة في الإسلام لكن عندها فقط مثلا التكفير، تكفير المسلم بالمعصية، هذا أصل كلي اعتقادي معناه يترتب عليه ضرر عظيم جدا، تكفير أمم المسلمين، فسق من المسلمين ملايين ما يعدون، إخراجهم من الملة، هذا عدوان على حرمات الله سبحانه وتعالى، كل شيء بقدره وبحسبه، واضح؟ فهذا أصل كلي يترتب عليه ضرر عظيم جدا بسبب أنه قاعدة كلية يتحاكم إليها وتطبق، فيستحلون أعراض الناس وأموالهم ودماءهم إلى آخره. أو يكون هناك تجمع أو كيان أو جماعة أو فرقة لا تجتمع على مخالفة أهل السنة في أصل كلي، ولكن تكثر فيها المخالفات الجزئية كثرة تؤدي إلى نفس الضرر الذي يترتب على الأخذ بمخالفة أهل السنة في قاعدة كلية واحدة. فإذا كثرت المخالفات الجزئية كثرة كثيرة بحيث تؤدي إلى نفس الضرر الذي يحصل من القاعدة الكلية الأولى، فكذلك أيضا يصبحون فرقة في هذا المجال. المعنى الثالث من معاني الفرقة حتى يطلق على مجموعة من الناس إنهم فرقة، إذا خرجوا على الخليفة المسلم، إذا خرجوا عليه بالسيف، فهؤلاء أيضا يسمون فرقة وخارجين على الإمام الحق. طبعا في أكاذيب تكلمنا عليها ضمنا ما نحتاج إلى إعادة الكلام، كقول بعضهم مثلا السلفيين يقيمون عقيدتهم على علم الكلام، طبعا تلك شكات ظاهر عن كعارها، يعني هذا من أبعد الأشياء أن تصدق أن السلفيين أعظم من ذموا علم الكلام. لكن لا ننكر أيضا أن بعض إخواننا يخوضون في ما أقول حتى في قضايا العقيدة، في قضية محدودة من قضايا العقيدة، ولا يكادون يغادرونها، فينشغلون عن تحصيل النافع، العلم النافع، فكأن العقيدة ما هي فقط غير الأسماء والصفات فقط، أسماء والصفات فقط. والحقيقة أنا أخذ على 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 هذا من باب نقد الذات، يعني نأخذ على إخواننا مثلا قضية توحيد الربوبية، توحيد الربوبية، يعني يكتفي إخواننا في الغالب أن يقولوا توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله، وهذا التوحيد غير منج في الآخرة، ويأتون بالأدلة على أن المشركين كلهم كانوا يؤمنون بتوحيد الربوبية، وأن هذا لا يكفي في نجاة في النجاة، الله سبحانه وتعالى كثير جدا من آيات في القرآن تهتم اهتماما عظيما بتوحيد الربوبية، لأنه من أعظم أسباب تقوية الإيمان. الاهتمام بتوحيد الربوبية بيكون أحد وسائل القرآن في الدعوة إلى توحيد الألوهية. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، أمن خلق السماوات والأرض، أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل فيها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله، فيذكر توحيد الربوبية وإقرارهم بتوحيد الربوبية كمقدمة وسبب، كما أنه لا خالق إلا الله ينبغي أن يكون هناك معبود إلا الله في هذا الزمان. وقد تقدمت العلوم الحديثة تقدما هائلا، وسبحان الله حتى على يد الكفار أصبحنا نطلع على آيات توحيد الله سبحانه وتعالى في الأفاق وفي أنفسنا بصورة لم تتسنى لمن قبلنا، ومع ذلك لا نستغل هذا الجانب في دعوة الناس إلى التوحيد، توحيد العبادة، مع أن هذا من أعظم ما يقوي الإيمان ويقوي اليقين ويقوي عقيدة التوحيد. فنردد هذا الكلام ولا نكثر من التركيز على آيات الله سبحانه وتعالى في الأفاق وفي أنفسنا كوسيلة للدعوة إلى توحيد الألوهية وتوحيد العباد. فهذا أيضا مما ينبغي الاهتمام به، تقوية الإيمان في قلوب الناس بما تكشف لنا من إعجاز وقدرة الله سبحانه وتعالى في مخلوقاته. أي نعم. في الحقيقة نلاحظ بعض إخواننا يأخذون كما ذكرت فقط في قضية أسماء وصفات وما يكادون يخرجون عنها. إذا سألته ما عقيدتك في قضاء وقدر، قل لي في 5 دقائق لخص لي اعتقادك في قضاء وقدر، كيف تكون مؤمنا وأنت لا تعرف كيف تؤمن بالقدر؟ والإيمان أحد أركانه 6. كيف تؤمن بالملائكة؟ كيف تؤمن بالرسل؟ وفي الحقيقة أنا أنصح الإخوة الحقيقة بمجموعة طيبة جدا في العقيدة ألفها الدكتور الفاضل دكتور عمر الأشقر حفظه الله، مجموعة من أنسب مجموعات التوحيد في هذا الزمان للشباب، بذات الشباب الذين ليس عندهم فراغ كبير للرجوع لكتب القديمة أو كتب السلف رضي الله عنه. العقيدة في ضوء الكتاب والسنة نازل منها حتى الآن 8 أجزاء، وإن شئت قلت 9. أنصح الإخوة بالاجتماع على دراستها وتشجيع الناس، وأحسن شيء ممكن تهدي لقريبك أو أخيك أو صديقك الذي تريد أن تدعوه إلى التوحيد أعطيه هذه المجموعة. لماذا لا نجعل الناس يذاكرونها وتمتحنوهم فيها كل شهر كتاب مثلا؟ يعني الكتاب الأول اسمه العقيدة في الله، الكتاب الثاني الرسل والرسالات، الثالث والرابع والخامس الإيمان باليوم الآخر، الجزء الأول منه القيامة الصغرى اللي هي أشارة الساعة، الجزء الثاني القيامة الكبرى اللي هي أحداث يوم القيامة، الجزء الثالث الجنة والنار، ثم بعد ذلك. وفي الحقيقة خلط العقيدة بالرقائق فصارت تنعكس في سلوك الإنسان إذا درس العقيدة بهذه الطريقة، خلطها بالرقائق. الحمد لله كتاب خال تماما من الأحاديث الضعيفة، وما يخرج قيد أنملة عن المنهج السلفي في تبسيط العقيدة بطريقة سهلة ممتازة في الحقيقة جدا. واضح. الجزء السادس عالم الملائكة الأبرار، عالم الجن والشياطين، الثامن القضاء والقدر، المجموع الكتاب الأخير الذي نزل عقيدة السلف أو منهج أهل السنة في الأسماء والصفات. الحقيقة مجموعة وافية وسهلة، سهلة جدا في قراءتها، فننصح الإخوة بالاهتمام بهذه المجموعة لأنها جهد طيب، وما شاء الله الدكتور الأشقر حفظه الله وضع الله سبحانه وتعالى لكتبه قبولا في قلوب الناس، وهذه والله أعلم نحسبها من علامات الإخلاص، كتب لها قبول في قلوب الناس، كتبه كلها الحمد لله تفيض بكتاب المقاصد المكلفين، الكتب الرائعة التي ينبغي الاهتمام بها حفظه الله تعالى. على أي الأحوال هناك أكاذيب ما في داعي نتكلم عنها، أن بفضل الله سبحانه وتعالى مع كثرة المؤلفات في الدفاع عن العقيدة السلفية بالذات بعد عصر ابن تيمية رحمه الله تعالى كجلاء العينين في محكمة الأحمدين وغيرها من الكتب، وكثرة المؤلفات التي دفعت عن الدعوة الوهابية أصبحت بعض الأكاذيب التي أرجف بها في حق الدعوة السلفية الآن ما أصبح لها قيمة، كمثلا قول بعض الناس أن السلفيين يحطون والعياذ بالله وينقصون من قدر النبي عليه الصلاة والسلام، هذه أكاذيب معروفة يعني ما صارت تستحق الآن أن إيه؟ أن ننتصف لها وندافع بفضل الله سبحانه وتعالى، بل هم أعظم الناس تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم ورعاية لحقه ودفاعا عن سنته. أيضا قول مثلا بعض الناس تجنوا على المنهج السلفي وعلى ابن تيمية بالذات كقول أحد هؤلاء المشايخ في بعض كتبه يقول ابن تيمية ينسب إلى الله سبحانه وتعالى الاستواء والنزول والفوقية والتحتية، هل سمع أحد في يوم من الأيام ابن تيمية قال التحتية؟ معاذ الله، هذا من الكذب الصارخ في الحقيقة والعدوان على أولياء الله سبحانه وتعالى، فالله حسيبه. أما فيما يتعلق بمسمى السلفية نفسه فقد بينا في الحلقة الماضية تاريخ التسمية، تاريخ التسمية ومن أين أجت وأسباب وجودها، وكيف أننا قد نحتاج إلى التميز باسم معين، سواء سميه السلفية، سميه أهل السنة والجماعة، سميه الفرقة الناجية، سميه الطائفة المنثورة، سميه أهل العلم، سميه أصحاب الحديث، سميه أنصار السنة، سميه ما شئت، المهم يكون المضمون واحد والجوهر واحد، فلا مشاحة في الاصطلاح، لا نختلف في الاسم، المهم الجوهر والمضمون. فنحن في الحقيقة في عصر غربة الإسلام في مثل هذه الأزمان نحتاج للتميز بصفة فوق صفة الإسلام، بجانب صفة الإسلام أو أخص من صفة الإسلام. لماذا؟ لأن الآن كل أهل الضلال تقريبا يقولون الكتاب والسنة، الكتاب والسنة، لكننا نتميز بهذا القيد الذي نضيفه ونقول بفهم السلف الصالح، ولذلك ننسب إلى السلفية. فلا تعارض بين قولنا إننا مسلمون وينبغي أن يضمنا جميعا اسم الإسلام وراية الكتاب والسنة، لكن التحقق بذلك في وسط هذا الكم الهائل من الفرق الضالة والمنحرفة، فإننا نقول نحن مسلمون على منهج أهل السنة والجماعة. أي نعم. أمر آخر في الحقيقة، الذين يعيبون علينا الوصف السلفية هم يمدحون دعواتهم إذا أرادوا أن يفتخروا بنسبتها إلى السلف، حتى بعض أئمة هذه الجماعات قال في تعريف بجماعته إنها إيه حقيقة صوفية وطريقة سنية وإيه دعوة سلفية مثلا أي شيء، المهم وصفها بأنها سلفية. هذا له دلالة أن الجميع متفقون على تعظيم السلف، وإن كان هذا يأخذ أحيانا صورة يعني عاطفية كما ذكرنا، وعند الاختبار يكرم المرء أو يهان. تعظيم السلف والرجوع إليهم هو موضع اتفاق من حيث المبدأ، لكن يبقى تحقيق الدعوة بالأدلة، إن كنت مدعيا فالدليل أو مستدلا فالصحة، ونحن نقول عندنا الأدلة على أن هذا هو منهج السلف، فما أدلة الآخرين؟ أي نعم. أدلتهم قولهم المنهج السلفي أسلم ومنهج الخلف أعلم وأحكم وسبق الكلام على هذه الجزئية. في نفس الوقت نقول نحن لا نحتكر يعني كلمة السلفية أو غيرها من الألقاب الشريفة، نحن لا نحتكرها ولا نقول إن من ليس معنا في جماعتنا أو في بلدتنا أو في تجمعنا لا نقول إننا ننفي عنه السلفية، يتسمى بما شاء من الأسماء ما هذه قضية، لكن ما هو الجوهر؟ هل يخالف المنهج أم لا؟ هذا هو الميزان. أما في جماعة أخرى يتعلمون على يد شيخ آخر أو في بلد أخرى لا ننفي السلفية، نحن نصف أنفسنا بسلفيين ما دام عندنا الأدلة ونستقيم على المنهج، لكن لا ننفي عن غيرنا صفة السلفية إلا إذا خالف المنهج السلفي. واضح ولا غير واضح؟ وإلا كان تحزبا أيضا كما سنبين. كما أشرنا كل مسلم قال بالكتاب والسنة والإجماع فهو من أهل السنة والجماعة، ولأن هذه الأصول معصومة والسلفيون ليسوا بمعصومين. بعض الناس يحاولون في الحقيقة تسطيح الانتماء للمنهج السلفي، مجرد عنوان ولافتة تضع بدون حقيقة في الأصل، بدون ما مناهجهم تكون فيها دراسة العقيدة والاهتمام بالعلم الشرعي وغير ذلك من خصائص المنهج السلفي، ويكتفون بعبارات طنانة وعبارات مجملة بدون تحقيق هذه النسبة الشريفة. نلاحظ أيضا أمر مهم جدا أو أمرا مهما، وهو أن هناك كثيرا من الاتجاهات السلفية الحقيقة في العالم الإسلامي تحت أسماء مختلفة كثيرة ولله الحمد منتشرون في العالم كله حتى في العالم غير الإسلام، لكن نقول هناك ثوابت فيما يتعلق كأي أسرة وكأي عائلة. ألا يوجد اختلاف بينك وبين إخواتك أحيانا في بعض الأمور أو بعض الاجتهادات في داخل العائلة السلفية مع اتفاق السلفيين أجمعين على أمور العقيدة؟ ولله الحمد ما تكاد تسمع كلمة سلفي تعرف موقفه من الخوارج موقفه من الشيعة، كلمة سلفي فقط تعطيك مجموعة من المعطيات لابد أن تكون موجودة في هذا الشخص إذا كان بالفعل سلفيا. واضح؟ لكن هناك بعض القضايا بالذات في مناهج الدعوة حصل اختلاف فيها، واختلاف هو من الخلاف السائغ، عملية اجتهاد حسب الإلبام بالواقع وحسب التفاوت في العلم بالشرع نفسه يحصل اختلاف، لأن لا يمكن الناس يكونوا صورة كربونية بعضهم من بعض، هذا ما يكون أبدا، حتى ما حصل في الصحابة رضي الله عنه. ونحن قلنا المدارس الأربعة في الفقه مختلفة في أصول الفقه وفي بعض الأدلة مختلفين فيها، لكن في الأصول المعصومة متفقون ولا يخرجون أبدا عن أهل السنة والجماعة. فبالتالي هناك بعض القضايا الدعوية في ساحة الدعوة تتفاوت فيها اجتهادات الناس تبعا لتفاوت اجتهادهم ونصحهم للأمة وإلمامهم وتحصيلهم للعلم الشرعي وقوتهم فيه، فتنتج ذلك اختلاف في بعض الآراء توجد داخل العائلة السلفية لكنها لا تنفي وصف السلفية عنهم، لأنهم لم يتبنوا أصلا كليا يخالف العقيدة عقيدة أهل السنة، ولم تكثر فيهم ولله الحمد من مخالفات الجزئية بحيث أيضا يترتب عليها من الضرر مثل ما يترتب على الآخر. على أي الأحوال يعني هذا فيما يتعلق بوجوب التفريق بين السلفية والسلفيين، بين منهج أهل السنة والجماعة وبين البشر غير المعصومين الذين قد يطرأ عليهم الخطأ. فالسلفيون لا يختلفون أبدا ولله الحمد في قضايا أصول الدين، لا يمكن تجد ذلك، لا يختلفون أبدا في أن إمامهم الأعظم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم لا يتعبدون بالتقليد وأنهم يتحرون اتباع الدليل. ونقول إن السلفيين هم المنهج الوحيد القادر على أن يكسب أتباعه مناعة وحصانة ضد الانحرافات العقيدية بكافة ألوانها، وهم أبرأ الناس من الغلو، لأن الأمان من الغلو إنما يأتي باتباع منهج أهل السنة والجماعة، وهم أشد الناس نصرا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونكرر ثانية نقول إن السلفية منهج وليست حزبا، السلفية منهج وليست حزبا، يعني ليس من حق أحد أن يفرض وصايا على السلفية ويقول إن من خالفني ليس بسلفي، لكن نقول المنهج فوقنا جميعا والمنهج هو الميزان الذي نوزن به، نتحاكم إليه ولا نتحكم فيه، لأن ممكن يكون نحن في فهمنا قصور، أما المنهج فمعصوم ما يمكن أن يكون فيه قصور. ولذلك أنا أنكر في الحقيقة على أي جماعة تحتكر الألقاب الشريفة، أي لقب من الألقاب الشريفة هذه لا يجوز لجماعة أن تحتكره وتنفيها عمن عداها، يعني مثلا مجموعة تسمي نفسها مثلا نفرض أهل السنة والجماعة، نقول ما يجوز أن جماعة تحتكر لقب أهل السنة والجماعة أبدا، يجب أن يكون بعيدا عن التحزبات، منهج أهل السنة يكون فوق ميزان ونحن تحت نوزن به، هو الذي يحكم علينا نحن نتحكم فيه. لماذا؟ لأن حينما نحتكر لقبا شريفا مثل هذا اللقب العظيم معناه أن أخطاءنا ستنسب إلى المنهج، فيبدأ الناس يشتمون المنهج وينقضون المنهج. واضح ولا غير واضح؟ لكن إذا قلنا نحن ندعي الانتساب إلى السلفية وإلى منهج أهل السنة، ما خالفنا فيه المنهج قولوا لنا وضحوا لنا ونحن نرجع عنه، أما حينما نقول نحن أهل السنة والجماعة ونحصر هذا في دائرتنا مثلا، واضح، تحصل منا أخطاء تشوه صورة المنهج عند الآخرين، توجد حواجز نفسية عند الناس من كلمة أهل السنة والجماعة، واضح، حتى إن لو واحد قال هذه الكلمة بسلامة نية وبمعناها الشرع السليم تحصل الحساسيات والمشاعر الحزبية البغيضة التي نعاني منها أجمعين. فهذا الأمر يترتب عليه تحميل المنهج أخطاء البشر وقصورهم. ثم تأتي مجموعة أخرى تقول لا نحن أهل السنة والجماعة. إذن تنازع الجماعات هذا الوصف الشريف ويتحكمون هم فيه كل واحد بنظراته القصيرة. لكن نحن نقول المنهج ميزان نوزن نحن جميعا به ونتحكم إليه ولا يجوز لأحد أن يتحكم فيه. أيضا بالنسبة لموضوع السلفيين والحزبية، الحقيقة بعض الناس في هذا الزمان اخترعوا حدا عجيبا للحزبية. فبعض الناس يطلقون الحزبية على مجرد أي تجمع من الإخوة في أي بلد من البلاد اجتمعوا مع بعض حتى يتعاونوا على البر والتقوى، نسقوا الأمور في بينهم، أنت تقوم بتحفيظ القرآن وأنت تخطب الجمعة، جدولك كذا، أمور نظامية بحتة لكي يحصل تناسق في وظائف الدعوة. واضح تنظيم النظام هذا، تأكل كلمة تنظيم لعل لها حساسيات، لكن النظام هذه سنة كونية. الكون كله يمشي على النظام، الكون كله بنظام، الليل والنهار بنظام، الأفلاك الدوارة بنظام، النمل ينظم وظائف عمله، النحل من أشد المخلوقات تنظيما. إذن لماذا الراقصون الذين يرقصون أليسوا منظمين الأدوار وكل واحد بيعمل حركة معينة؟ الذين يعزفون الموسيقى أليس لكل منهم دور معين حتى يخرج الصوت غير نشاذ ولا منفر؟ طبعا بغض النظر عن حكم الموسيقى أن كان هؤلاء الفسقة ينظمون ويضعون المناهج ويغزون المسلمين ويخططون للقضاء عليهم، أفما يكون أهل الحق أولى بالنظام؟ ما هي جريمة يا جماعة؟ ما هي جريمة أن ننظم الدعوة، ننسق الأمور، هذا يدرس العلم الفلاني وهذا يتعمل جداول للخطابة، جداول للتدريس، جداول لتحفيظ القرآن، جداول لجمع الزكاة وتوزيعها للفقراء، هذا هي المسألة. فهل هذا يسمى حزبية؟ هذا من باب الوسائل من أجل يعني إيه تنسيق جهود الدعوة وانتشارها. أما الحزبية البغيضة فتوجد قابلية عند أي إنسان للحزبية. مثلا الحديث، حديث الرسول عليه السلام أمر مهم جدا الحقيقة. أنا ألاحظ أيضا في بعض إخواننا هذا من باب النقد الذاتي، يعني إحنا بندخل مآخذ الآخرين ونضيف إليها التناصح فيما بيننا. يعني بعض إخواننا أحيانا يغالون في الموقف من أهل البدع أو المخالفين للمنهج السلفي غلوا يخرجهم عن الاعتدال الذي يتميز به للسنة والجماعة في الحكم على مخالفيه. فأحيانا يتكلم بعض الناس باعتبارهم جزءا مبتورا من هذه الأمة الإسلامية، كأن هذه الأمة كلها نحن جزء مفتور تماما منها، ما في بيننا وبينها أي رباط. حتى الأشاعرة، هل الأشاعرة خارجون عن أهل القبلة؟ يعني عداوتنا للأشعري لا ينبغي أن تزيد على عداوات اليهودي والنصراني، لكن الذي يحصل في الواقع أننا ننشغل فقط باللي هم داخل الدائرة الإسلامية ونقصر كثيرا في مواجهة أعداء الله سبحانه وتعالى. هل يتكلم إنسان في معاناة المسلمين، المسلمين في البوسنة والهرسك ما يعني يريدهم حتى يكونوا على الإسلام؟ ما نقول حتى أهل السنة والجماعة، لأنهم طبعا في غربة شديدة جدا عن الإسلام أكثر من 70 سنة، والشيوعية تعمل فيهم بالفؤوس والمعاول حتى تنسيهم كلمة إسلام، ومع ذلك بقي معهم ربما يمكن كلمة لا إله إلا الله. يعني أحد إخواننا الأخ بيقول لي كيف هذا، كيف البوسنيين النساء متبرجات وما في حجاب، مسلمين إيه دول؟ واضح. فقلت له يا أخي يعني تخيل الوضع الذي عاشه الناس 70 سنة مؤامرة على الإسلام، ما بقي عنهم غير الاعتزاز بالانتماء للإسلام وبلا إله إلا الله محمد رسول الله، ولعل كثير منهم لا يصلون، لا، والنساء غالبا غير محجبات إلا العجائز وقليل من الشابات. واضح. هذه غربة ومؤامرة على، هل نحن نتعامل مع هؤلاء على أنهم ليسوا منا ولسنا منهم، أم أن هناك ما زال رابط يربطنا بهم؟ الشيخ الرسول قال المثل المؤمنين في توديهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. نقول احنا ما نستطيع نروح نجاهد وما نستطيع نشاركهم بشيء، طب حتى نلم ما هم فيه، نشاركهم العناء والألام، نشاركهم هذه الألام وندعو لهم ونعطف عليهم. فحينما تكلمت في مصر في بعض هذه القضايا، ألام المسلمين وما أكثرها، الجسد يشتكي، قلبي يشتكي ينزف، ألا أشتكي؟ قلوبنا ممزقة في القدس، في بورما، في الصومال، في البوسنة والهرسك، في كل بقاع المسلمين الإسلام يحارب حرب عالمية الآن ضد الإسلام. هل كنت أتكلم في هذا الشيء الشائعات وتنطلق إلى الأفاق أن فلانا ترك انحرف عن المنهج السلفي وصار منهجه سياسيا يقوم على تهييج الشباب كما بلغني عن للأسف عن بعض الناس؟ هذا شيء مؤسف. يعني هل هذه هي السياسة؟ إذا نعمة السياسة أن تتكلم عن ألام المسلمين، تعيش ألام إخوانك، تدعو الله سبحانه وتعالى لهم، تبصر إخوانك بالواقع من حولهم، هذه تسمى سياسة؟ إذا ما هذا الأفق الضيق؟ هل هذا هو الإسلام؟ هل بهذا الفهم نحن نقيم دولة ونحكم بشريعة الله سبحانه وتعالى ونكون عندنا كفاءة وأهلية لحمل رسالة الإسلام إلى هذا الوجود؟ هل هذا فهم مبتور؟ نحن جزء مبتور من كل الأمة؟ كلا، نحن جزء من جسد هذه الأمة. صحيح عندنا أجزاء كثيرة في بلادنا فيها مرض، ولكن لله الحمد الجسد ما زال حيا لأن فيه الروح، فيه لا إله إلا الله. الواحد ممكن يعيش ولا إيده مقطوعة وعينه عمياء، ورجله مشلولة يبقى حيا أم لا يبقى حيا؟ فكذلك الشخص الذي عنده التوحيد ويقصر في بعض الأمور العملية في العبادات أو غير ذلك من أحكام الشريعة، واضح لا نعتبره كالجسد الميت، لأن لا إله إلا الله والتوحيد هو الروح التي تسري في البدن فتحفظ عليه حياته. إذا فقد بعض الأعضاء ممكن يبقى حيا، لكن إذا فقد الروح ما تبقى فيه حياة، واضح؟ فهذه نظرتنا لباقي المسلمين. نحن نبغض المسلم من وجه، وقد نبغضه من وجه المبتدأ الذي معه التوحيد. عداوتنا له ليست مثل عداوة اليهود والنصراني. لماذا؟ المسلم نحبه لإسلامه ونبغض بدعته، الفاسق نحبه لإسلامه ونبغض فسقه، أما الكافر فنبغضه من كل وجه لا خير فيه.
إذن خلاصة الكلام في موضوع المسميات، سمي ما شئت، المهم ألا يكون التسمية حزبية، بمعنى أنك تحتكر وصف السلفية وتقول من ليس معي فهو علي وهو ضدي، وتفرق في الموالاة وفي المحبة بين أخيك السلف الذي هو معك في مجموعاتك أو مع شيخك، وبين أخيك الآخر الذي ليس بهذه المثابة، واضح؟ لا تنفي عن غيرك صفة السلفية إذا لم يتمسك بالاسم. اللي يقول من أنا عايز نستعمل السلفية، يقول ما مشكلة، ما تقول أنا سلف، المهم ما تخالف المنهج، اعتقد العقيدة الحق، واضح؟ افهم الإسلام فهما سديدا متكاملا ولا تسلك هذه المسألة. ومعروف الحديث، حديث الرسول عليه السلام، لا حلف في الإسلام، لا حلف في الإسلام، ينفي عن الإسلام، عن المسلمين أن توجد بينهم الأحلاف والتحزبات كما كان في الجاهلية. لماذا؟ كانوا في الجاهلية ينبغي أن تنصر حلفك، تدخل في الحلف فتنصره ظالما أو مظلوما، تنصر الواحد من قبيلتك حتى لو كان ظالما لغيره، لابد تأتي معنا أن في حلف سياسي بينكم، واضح؟ العدوان عليه عدوان عليك بغض النظر هو ظالم أم مظلوم، في حين أن هذا يخالف قول النبي عليه الصلاة والسلام، أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله ننصره مظلوما، لكن كيف ننصره ظالما؟ قال بأن تأخذ على يديه وتكفه عن ظلمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه نصرة الأخ عندما يخطئ، أن تأخذ على يديه وتمنعه من الخطأ. فهذا معنى لا حلف في الإسلام، بالمعنى الحلف اللي كان مشهور في الجاهلية. الحقيقة بقيت ثلاث أو أربع قضايا. أمر آخر الحقيقة بالنسبة، هو أمر عابر سبق التنبيه عليه لكن بالمرة نمر عليه، بالنسبة للمنهج السلف الصحيح، أنا ما أقول للمناهج البشرية، اجتهادات بعض السلفيين في عملية كيفية التمكين للدين، لكن أقول المنهج السلفي اللي هو فهم الكتاب والسنة بفهم الصحابة، هذا هو المنهج السلفي. في الحقيقة هذا الفهم نقول إن المسلمين إذا أرادوا أن يخرجوا من الوضع الذي وصلوا إليه في هذا الزمان والعناء الذي نعانيه من أمم الكفر أجمعين، حرب عالمية ضد الإسلام اليوم، حرب عالمية من أعداء الله سبحانه وتعالى ضد الإسلام والمسلمين، نقول ما في مخرج من هذا الأمر إلا بأن نعود إلى المنهج السلفي في فهم الكتاب والسنة. حتى الجهاد نفسه، قبل الجهاد لابد أن يكون هناك جهاد غاية أم وسيلة؟ هل شرع الجهاد كغاية في ذات أن نقتل الناس وقتلهم لمجرد هذا وما هو وسيلة؟ هل أدخل المسلمون الناس كرها في دين الله؟ كلا، المسلمون فقط لما انطلقوا في ربوع الأرض كانوا خرجوا بالسيوف يدعون الناس إما الإسلام وإما الجزية وإما القتال، فمن قبل ذلك وانزاحت الجيوش التي تقف على الحدود تمنع من نشر نور الله سبحانه وتعالى في الأرض، واضح؟ هي مسألة أن الجيوش تقف تحول دون إيصال هذه الدعوة إلى الناس، فكانوا يزيحون هذه العقبة ثم يدلفون مباشرة إلى الشعوب يعرضون عليها نور الإسلام وهداية الإسلام رحمة للعالمين وإنقاذا لهم من النار، هم أخلصوا الناس وأنصحوا الناس للبشرية كلها، فلما فعلوا ذلك أزاحوا العقبة كي يوصلوا الإسلام إلى الناس. فإذا الجهاد كان مجرد وسيلة كي يتمكنوا من توصيل حقائقه إلى الناس. الجهاد أيضا كما ذكرنا هو وسيلة إلى غاية، ما هي هذه الغاية؟ الغاية أن الجهاد وسيلة لنشر ماذا؟ لنشر الفهم الصحيح للإسلام. الغاية هي إيه؟ الغاية أن الفهم الإسلام يكون صحيح. إذا الخطوة الأولى لابد التغيير، تغيير العقائد، تغيير الفهم، وإلا قد رأينا في أفغانستان الرايات الكثيرة التي، والآن نحن ماذا نجني الآن من أفغانستان؟ لماذا؟ لأن الفهم الصحيح للإسلام غير موجود، والضلال والانحراف أدى إلى التحزبات والفرق، فصارت سيوفهم موجهة إلى بعضهم البعض. لماذا لا يوجد هناك توحد في الكلمة؟ لأنه لا يوجد اتفاق على مفاهيم التوحيد، تجد القبوري وتجد الكذا والكذا، اختلافات كثيرة، ولا نريد أن نعيد تجديد هذا الجرح الذي ينزف في قلوبنا مما وقع في أفغانستان. كان عندنا جميعا أمل في أن تكون خطوة جديدة للتمكين للإسلام، ولكن يعني الله المستعان، أصلح الله سبحانه وتعالى حالنا وحالهم. الشاهد أن الغاية الأساسية هي أن تغيير الفهم، تغيير العقيدة وتصحيحها، واضح؟ فالمنهج السلفي هو نحن نجزم بأنه المنهج الوحيد الذي يمثل الإسلام في أنصع وأنقى صوره ومظاهره، عقيدة وشريعة وسلوكا وعبادة إلى آخره. ولذلك الأمم السابقة كان إذا حصل تحريف في الدين نتيجة أن الذين استحفظوا الكتب السابقة كان الربانيون والأحبار كلفوا بحفظ الكتب فحرفوها. هذا الكتاب الإسلام الله سبحانه وتعالى تكفل سبحانه وتعالى بحفظ القرآن، تكفل بحفظه، ما وكله إلينا سبحانه وتعالى، ولله الحمد إلى أن يشاء الله. الأمم السابقة كان إذا حصل ابتداع وتحريف في الدين كيف كان يجدد شباب الدين؟ بأن يأتي رسول جديد، يبعث رسول جديد. أما بعد محمد عليه الصلاة والسلام لا نبي بعده، هو خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، فمن مخرج الناس ستطول الفترة وينحرف الناس وتدخل البدع ويتعرض لكثير من المؤامرات، فما المخرج؟ المخرج جعل الله لنا مخرجا، جعل العلماء في هذه الأمة بمقام ورثة الأنبياء، فهم يقومون مقام النبي عليه الصلاة والسلام في إقامة الحجة على كل من يأتي في كل جيل. ولذلك تكفل الله سبحانه وتعالى أيضا بأن يبعث كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، يجدد الدين بمعنى يعيد تذكير الناس به، يزيل عنه الشوائب والبدع التي قد تكون طرأت في هذا الدين. فعلى رأس كل قرن يحصل تجديد للدين بأحد المجددين أو بمجموعة من المجددين، لأن الحديث ما ينص على أنهم فرد أم جماعة، فالأقرب أنهم جماعة. من يجدد لها دينها أعم من أن يكون شخصا واحدا هذه. فيشترط العلماء لابد في أي شخص حتى يصح أن نسميه بأنه مجدد لابد أن يكون من أهل السنة والجماعة، لابد أن يكون من أهل السنة والجماعة. أما المبتدع المخالف لمنهج أهل السنة والجماعة فلا يمكن أبدا أن يكون مجددا. فشرط في المجدد أن يكون، لأنه لا يجدد شباب الإسلام إلا هذا المنهج، هو الذي يحفظه من التحريف. ونظرة واحدة إلى من امتاز به أهل السنة والجماعة، علم الحديث أدق منهج علم عرفته البشرية على الإطلاق في توثيق النقول. حتى إن جولد سيهر اليهودي المستشرق اليهودي يقول: ليفخر المسلمون ما شاءوا بعلم حديثهم. لا يوجد لهذا نظير في التاريخ البشري كله مثل هذه. لماذا؟ أن هذه خاصية من خصائص الأمة المحمدية على نبيها الصلاة والسلام. أيضا حينما تكلم النبي عليه الصلاة والسلام عن مراحل الخلافة قال: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفع، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفع، ثم يكون ملك جبري وملك عاد، ثم قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك بعد هذه المراحل كلها: ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. سمى الملك الجبري وسمى الملك العضود، واضح؟ ثم قال: ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. إذن لن تعود الخلافة إلا إذا كانت على منهاج النبوة اللي هو منهج السلف، فلا يمكن أن يحصل تمكين للدين إلا على منهاج النبوة، لأن هؤلاء هم الطائفة المنصورة، لا تزال استمرار، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتيهم أمر الله على ذلك. إذن هذه الصحوة التي نعيشها الآن في بلاد المسلمين لابد أن تكون سلفية، وإلا ستكون غفوة وليست صحوة، رجوع إلى الوراء، انتكاسة. فلا يمكن أن تسمى صحوة إلا إذا قامت على أساس المنهج السلفي. أما الانتقادات الموجهة للسلفيين في قضية التمكين للدين والاجتهاد في ذلك فهذه تتوجه إليهم، نعم توجد فينا أخطاء وتوجد فينا عيوب، لكنها ترجع إلى صفتنا البشرية، لأننا بشر غير معصومين، قد نجتهد ونخطئ ونتفاوت في فهومنا وفي عقولنا وفي اجتهاداتنا، ولكن نحسب إن شاء الله أن عامة الدعاء إلى الإسلام أو إلى السلفية أيضا يريدون الخير ويخلصون في ذلك، لكن خطأ وارد، فالأخطاء موجودة لا ندافع عنها ولا نسويها ولا نبررها، لكن نقول هي ترجع إلى الصفة البشرية، النقص البشري فينا لأننا بشر وغير معصومين. أما المنهج فلا، لا يمكن أبدا أن يتحمل أخطاءنا. في كلمة في الحقيقة بعض إخواننا الأفاضل أحيانا يقولونها بحسن نية، لكن أيضا مما لا نقبل ولا نستسيغه، كأنهم يقولون: نحن نطالب بسلفية المنهج وعصرية المواجهة. فهذه كلمة وإن كان صاحبها إن شاء الله نيته حسن، لكن قد تستغل في دمغ السلفية بالرجعية، وأن السلفية دعوة إلى الرجوع إلى الوراء كما هو الاصطلاح عند الأوروبيين والغربيين، السلفية رجوع للوراء، وعند بعض الصحفيين أيضا سلفي يعني معناها إنسان متأخر أو رجعي، واضح؟ هذا سنزيد وضوحا إن شاء الله عما قليل، لكن نقول إدخال البعد الزمني في السلفية غير صحيح، بمعنى ليس السلفي هو من مضى فحسب، لكن نقول السلف هم من مضى وكان متمسكا بكتاب السنة بفهم الصحابة، تكلمنا عن هذا المرة السابقة بالتفصيل، فالبعد الزمني وحده غير كان. أما الاتجاهات السلفية رايحة للأمام أم إلى الوراء، نقول ولا للأمام ولا الوراء، السلفية تسامي إلى أعلى، لأن نعتبر الصحابة رضي الله عنهم في قمة البشرية، أفضل أمة على الإطلاق وجدت على هذه الأرض، اختصت بأشرف رسول عليه السلام وبأشرف كتاب في أشرف بقاع الأرض، في مكة في أشرف شهور السنة رمضان في أشرف ليلة فيه ليلة القدر بأشرف لغة وهي العربية وأنزل عليهم أشرف كتاب وهو القرآن الكريم فاجتمعت لها الخيرية من كل الوجوه كنتم خير أمة أخرجت الناس رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. فالشاهد يعني من هذا الكلام أن السلفية ما لها علاقة بموضوع الرجوع للوراء أو التقدم وهذا الكلام كله. السلفية تسامي وصعود إلى أعلى ومحاولة إلى الارتقاء للقمة التي كان عليها الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. الحقيقة هنا أيضا بعض المآخذ تؤخذ على بعض إخواننا، كما قلت نحن بصفتنا البشرية فينا أخطاء، ولكن أحيانا بعض هذه المآخذ تكون فيها نوع من التجني والظلم للدعوة السلفية، وهو اتهام مشهور طبعا، وما أظن أن يخلو منه مكان تقريبا، اتهام السلفيين بأنهم يهتمون بالقشور دون اللباب، يهتمون بالقضايا الجزئية ويتركون القضايا الكلية. نحن نقول إذا فعلا السلفيين قصروا في القضايا الكلية التي تخص الأمة والتي تهم عامة المسلمين، هذا خطأ شديد، ولكن في الحقيقة نحن ما نكاد نحس بهذا والله الحمد. وإن وجدت فعلا بعض الإخوة يضخمون الأشياء ولا يعطونها الحجم الحقيقي لهذا واقع، لكن بصفة أنهم بشر مقصرون ليس المنهج الذي دعاهم إلى ذلك. لكن في الحقيقة الذي نراه من خصوم الدعوة السلفية أنهم يتخذون هذا سلما للتشنيع على أي كلام يتعلق بقضايا الفروع. يعني أنتم جئتوا لقضايا الأصول وقلتم يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وجئتم لقضايا الأصول والعقيدة وقلتم قضايا نظرية وليس وراءها عمل. طب الفروع، في الفروع ماذا يقولون؟ يقولون المسلمون يذبحون وأنتم تتكلمون في كذا وكذا وكذا، المسلمون مضطهدون والكنيسة الشرقية تتحد مع الكنيسة الغربية واليهود يفعلون كذا وأنتم تكلمون الناس في الطهارة. متى تخرجون من فقه دورة المياه كما قال بعضهم يا علماء الحيض والنفاذ، ويسخرون من أحكام الشرعية. إذن هنا لابد لنا من وقفة مع هذا الأمر. الذي نقصده أنه لا تعارض على الإطلاق. أنت في كل يوم بتذهب للعمل للشغل وتكدح في طلب الدنيا، ولا تقول المسلمين يذبحون ينبغي أن أعود أبكي في البيت وما أصنع شيء. حياتك بتمشي بطريقة طبيعية. إذا نفس الشيء مع اهتمامنا بمشاكل المسلمين، لكن نمشي في مناهجنا وفي البنيان الذي نبنيه. وبعدين سموها بقى قشور واللباب أيضا من باب التنفير، إن هذه قشور، قشور ما ينبغي نخلينا في اللب. فين اللب ما بعد قضايا التوحيد صارت قضايا يسوق فيها الخلاف ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. قضايا الفروع مثلا، إذا ماذا يبقى في الإسلام؟ الهتافات. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ما هو السلم هنا في هذه الآية؟ الإسلام. السلم هنا بمعنى الإسلام. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. كافة يعني تمسكوا بكل الإسلام، هذا معنى الآية. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي في جميع الإسلام، أي ادخلوا فيه بكليتكم ولا تدعوا شيئا من ظاهركم وباطنكم إلا والإسلام يستوعبه بحيث لا يبقى مكان لغيره. الحقيقة سبب نشوء هذه البدع، بدع تقسيم الدين إلى قشر ولباب، أن هؤلاء الناس حينما تعلموا الإسلام أو تحمسوا للإسلام تلقوا هدي الإسلام من واقعهم، لم يتلقوه من منابعه، لكن الواقع الذي يعيشون فيه تلقوا منه هدي الإسلام، فلم يحيوا ابتداء في جو علمي يتأثرون به في حكمهم على الأمور، فراحوا يحتجون ببعض الأشياء لإثبات عكس ما وضعت له ويسمون الأشياء بغير اسمها. نقول هذا التقسيم، تقسيم أمور الدين إلى قشر ولباب، تقسيم محدث ومبتدع ودخيل على الفهم الصحيح للكتاب والسنة. أولا يعملون هذا التقسيم، ثم الخطوة الثانية ينادون، يتبع ذلك التقسيم منادات بالاهتمام بإهمال الظاهر، منادى بإهمال الظاهر احتجاجا أن باطننا سليم وصالح. ما في شك أن هذا الكلام يؤثر على من؟ يؤثر على عوام المسلمين أسوأ تأثير، أسوأ تأثير، ويجعلهم يستخفون بل يستهزئون بالهدي الظاهر. إذا تكلمت في اللحية هذا يتكلم في الشكليات، المهم أنك أنت الشعور وليس الشعور، الشعور يعني ما تجرح شعور الناس وليس الشعور الذي تكون في الوجه. هل الإسلام ما كله طبق وما بقي غير اللحية؟ ما هو واحد بيقول الإسلام طبق وما بقي غير اللحية، والثاني يقول الإسلام طبق وما بقي غير أحكام الطهارة، والآخر يقول الإسلام طبق كله وما بقي غير أحكام الطلاق، والآخر يقول الإسلام طبق كله وما بقي غير أحكام المواريث يتعلمها الناس. إذا بهذا الأمر سينسحب على جميع أمور الدين، قضاء على الشريعة الإسلامية واضح، ومناداة بهجران العلم الشرعي. طبعا استخفاف بالهدي الظاهر وإهماله يؤدي أن القلب يخلو من أضعف الإيمان. ما هو أضعف الإيمان؟ إنكار المعصية، الشعور باستقباحها، وهذا بلا شك خطر جدا على الإيمان، لأن إنكار المنكر بالقلب فرض عين على كل مسلم، كل مسلم واجب عليه أن ينكر المنكر بقلبه اما الاستطاعه فهي في الايه؟ في الانكار باليد او باللسان. اما الانكار بالقلب ففرض عين على كل مسلم، لان الرسول عليه السلام قال فان لم يستطع فبلسانه، ولم يقل فان لم يستطع فبقلبه، ولم يقل بعد ذلك فان لم يستطع، لان القلب لا سلطان لاحد عليه. فانكار المنكر بالقلب فرض عين على كل مسلم، ولا يبقى القلب حيا الا اذا بقي فيه هذا الانكار، وليس وراء ذلك من الايمان مثقال حبه من خردل كما قال عليه الصلاة والسلام. ولنفرض جدلا أننا نوافق على هذه التقسيم أن الدين قشر ولباب، لكن هل القياس هنا قياس كامل وقياس تام؟ الثمرة، أي ثمرة إذا كانت بدون القشرة ألا يؤثر هذا فيها بالتعفن والفساد؟ فإذا هل القشرة ليس لها أهمية؟ خلقها الله القشرة لحكمة وهي حفظ الباطن، فالظاهر له تأثير على الباطن والباطن ينعكس على الظاهر. فلو افترضنا صحة هذه القسمة إلى قشر ولب، فهل يعني هذا القياس إنكار الحكمة في خلق القشر لحماية اللب وكونه حارسا أميرا له؟ يحتجون بقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. نعم هذا معناه، إنما الأعمال الصالحة بالنيات الخالصة فقط، إشارة إلى شرطي قبول العمل، أن توافقه في الظاهر، توافق السنة في الظاهر، وتكون نيتك خالصة لله بدون رياء. والرسول عليه السلام يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فدل على اعتبار الظاهر، لابد أن الظاهر يكون موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يحتجون بقول الرسول عليه السلام التقوى هنا التقوى هنا التقوى هنا، وقوله ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. يقول لحية إيه؟ المهم قلبك يكون عنده لحية. ويقول الرسول قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، يقول نعم صدق رسول الله عليه السلام، ألم يقل إذا صلحت صلح الجسد كله؟ ومن صلاح الجسد أن يكون موافقا لهدي رسول الله، من صلاح الجسد أن يكون فيه لحية، هذا من صلاح الجسد. إذا صلح قلبك سيصلح إيه؟ سينعكس هذا على ظاهرك باتباع هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويقولون الله عز وجل يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم أو أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. نقول نعم ينظر إلى قلوبكم، ولكن لم يكتفي ويقال وأعمالكم، وهذا من الأعمال الظاهرة. فالحقيقة هذا الأسلوب في فهم هذه القضية هو وحده الكفيل أن يسد الباب في وجود أعداء الدين، لأن أعداء الدين من الزنادقة والمنافقين يبدأون يتحصنون وراء دعوة حسن النية، يقول نيتنا سليمة، ويطعنون في الدين وينالون من أهل الدين نيلا، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ما أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، فيحتجون بصلاح النية. ثم إن تميع قضايا الخلاف أيضا بمرور الوقت ينسحب إلى الإيه؟ أيضا قضايا العقيدة والتهوين من شأنها والتخلي عنها. من هذه الشبهات أيضا كما أشرنا إليها من قبل أن السلفيين يشغلون الناس بالقضايا الفرعية، قضايا الفرعية، ويهملون القضايا الكلية. طبعا في الحقيقة بالعكس، نحن نأخذ عليهم أنهم لا يهتمون بالقضايا الكلية الأصولية ويهتمون بالبعض الآخر من هذه القضايا. قلنا أن أصل الأصول في هذا الدين هو التوحيد، ونجدهم لا يهتمون بالتوحيد، يقولون دعوتنا دعوة كاملة للإسلام كله، ونحن نقول دعوتكم تخلو من الاهتمام بلب الإسلام وهو التوحيد، فلا المناهج فيها عقيدة السلف ولا تربية الناس تكون على أساس هذا المنهاج. هناك بعض الناس صناعتهم اختراع الشبهات وإخراجها وضرب الأمثال لأي واحد يتكلم في قضايا الفرعية. تكلم في قضايا الفرعية سواء كان بصورة ابتدائية يتكلم فيها ابتداء، أو سائل يسأل فأجبت هذا السائل، ما الجريمة التي حصلت؟ فيحصل التشنيع، يتركون المسلمين يذبحون ويتكلمون في كذا ويشنعون، كما هو معلوم عن صاحب الكتاب المشؤوم هذا الأبتر الذي لم يبدأ بالحمد ولا بالبسملة، السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث، إن في مؤامرة عالمية، أنا ذهبت لإحدى البلاد وجدتهم يتكلمون في حكم الخل، سافرت إلى بلد أخرى وجدت السائل يسألني في الخل هل هو حلال أم حرام، ويعني يسرود أنا في صورة إن في مؤامرة هؤلاء ينفذونها لإشغال المسلمين عن القضايا الكلية. الخل ألستم كلكم تأكلون؟ ممكن إنسان يتعرض لهذه القضية في حياته، سواء تتعلق بالملابس، حكم ملابس معينة، حكم الأكل أو شرب، هل هذه تبقى جريمة ومؤامرة من اليهودية العالمية؟ ويقول لنا يا أبناء الأفاعي أنتم الذين قتلتم أبا بكر عمر وأنتم أجدادكم الذين، يعني أن هؤلاء يهود ونسل اليهود، هذا تكفير مقنع لأهل الحق. الشاهد من الكلام حتى لو كان سائل ويسأل بيواجه بمثل هذه الأشياء. نجيب على هذا الموضوع اللي هو اتهام السلفيين بإشغالهم، ماذا تعمل نفسك؟ ما في وقت الأسئلة عموما، ننظر إن شاء الله. هذا منطق أن كل إنسان يتكلم في قضايا فرعية سئل سؤال ويجب أن يبين ولا يكتم الحق، فيتكلم كسائر علمائنا كما يفعل مشايخنا جزاهم الله خير، فيحصل التشنيع والتشهير بهذه الأمور. الأمر في الحقيقة يؤدي إلى ضياع الدين كله. لماذا؟ لأن الذي تعظمه أنت يحقره غيره، والذي تحقره أنت يعظمه غيره. إذن لو فرضنا هذا التصرف وإنكار أي حد يتكلم في الأصول أو يقرأ في الفقه أو يتعلم هذه المسائل العملية، ينتهي الأمر إلى ماذا؟ إلى ضياع الشريعة كلها، لأن هذا سينسحب على كل أحكام الشريعة. فلما كل واحد يفتح له باب إنه يحتقر جزء من أحكام الشريعة، فبالتالي مجموع ما يحتقره الناس جميعا سيؤدي إلى هجرانها بالكلية، ويتتميع حتى بعد ذلك حتى قضايا العقيدة كما ذكرنا. أيضا أن البيان الشرعي واجب، من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجان من النار يوم القيامة، هذا في مقام البيان ومقام السؤال. أيضا في مقام التعليم، طالب العلم اللي هو متفرغ لطلب العلم أو يكد ويكدح في طلب العلم، لابد أن يكون عنده منهجية في طلب العلم. طالب العلم غير العامي، العامي إذا احتاج لفتوى يروح يسأل العالم، لكن طالب العلم لابد يدرس بمنهجية، يدرس بالترتيب. علماء لما رتبوا كتب الفقه حكمة عظيمة جدا، هذا الترتيب في حد ذاته، البداء بأبواب المياه ثم بأبواب كذا، أبواب الطهارة مثلا، تخلي والوضوء والغسل والتيمم والمسح على الخفين، هذا الترتيب وراءه حكمة ومناسبات، وبداء بالطهارة قبل الصلاة ثم بعد الصلاة بكذا. إذن هذه أشياء مرتبة وموجودة بحكمة منهجية في التعلم، لابد الإنسان يراعي هذه المنهجية، واضح؟ فطالب العلم يتعلم العلم لأنه لا يدري متى يحتاج إليه، متى يسأل فيه، فلابد أن يكون محصلا العلم. أما الرجل العادي فلا يسأل إما عما تحته عمل حتى لا يكثر الجدال والشقاق بين الناس. إذا سئل عالم وترك الواجب الشرعي مخافة فتنة مظنونة، نقول إن هذا هو في حد ذاته الفتنة. ومنهم من يقول إذني ولا تفتني، المنافقون الذين تخلفوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وقالوا إن سمعنا أن نساء الروم على قدر عظيم من الجمال وأنا لا أصبر فربما أراهن فأفتن، فنزلت الآية ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا. ترك الحق مخافة فتنة مظنونة هو الفتنة في حد ذاته. أيضا موضوع تآمر الأعداء على المسلمين واضطهادهم لهؤلاء المسلمين، نقول هذا واقع وما ننكره، ولكن أنتم تخلطون بين الأمور. متى يكون هناك تناقض بين يعني تعايش معايشة مشاكل المسلمين وبين طلب العلم؟ إمتى يكون تناقض؟ صحيح لو أن حصل مثلا عدو بغى على بلد من بلاد المسلمين، صحيح نقول لهم كونوا يدا واحدة لدفع هذا العدو، وانشغلوا فقط بدفع هذا العدو، لأننا إذا سكتنا عن هذا العدو لن يبقى لنا دين ولا دنيا، سيستولي على أموالنا وعلى أعراضنا وكذا وكذا، ويحصل الفساد العريض. ففي هذا الوقت واجب الوقت أن نفزع جميعا إلى مطاردته ومحاربته رجالا ونساء شيوخا وشبابا، فهذا واجب الوقت، حالة ضرورة، حالة نفير عام، الأمة كلها تخرج لصد هذا العدو الذي لن يبقي لنا لا دينا ولا دنيا. لماذا؟ أن في هذه الحالة الانشغال بحلق العلم والعدو يجوز في البلاد في هذه الحالة وفي هذه الظروف، هذا فعلا هو التناقض وتعارض، فلا بد أن يقدم واجب الوقت على غيره. لكن في الحقيقة إذا لم يكن الوضع بحالة الضرورة هذه وحالة النفير العام، ما يلزم وجود تعارض؟ لا يوجد تعارض أبدا بين الاشتغال بالعلم وبين الاشتغال بقضايا المسلمين والاجتهاد في تخفيف البلاء عنهم. فإن الرعيل الأول رضي الله تبارك وتعالى عنهم واجهوا أخطارا تهدد كيانهم، ومع ذلك لم يحملهم ذلك على ترك الأمور الفرعية وتقرير الحق فيها. أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وهو في سياق الموت وهو يحتضر لحظات الأخيرة في حياته رضي الله تعالى عنه، رأى شابا الذي دخل عليه بعدما انصرف ناداه ثانية وقال له أرى في إزارك طولا، ارفع إزارك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. هل نقول ابن عمر رضي الله عنه يشتغل وهو يموت في آخر لحظات حياته مثل هذه القضية الفرعية؟ كلا، لأنهم ما كانوا يعرفون فروع وأصول أمر من الشرع يطبقونه، ما كانوا يشتغلون بهذه التقاسيم التي حصلت من بعدهم. فمع تمسك الصحابة رضي الله عنهم بكل قضايا الدين التي تسمونها أنتم أيضا يعني فروعا، مع ذلك جاهدوا، سادوا الأمم، أسقطوا العروش الكافرة، وأقاموا صرح الإسلام شامخا. فالذي يحدث الشقاق والجدال ويفت في عضد المسلمين هو الذي يجادل في الحق بعد من قذله، قضية فرعية وأتى لك المتكلم بالكتاب والسنة، خلاص قل سمعنا وأطعنا. الذي يحدث الفتنة هو الذي لا ينقاد، هو الذي يجادل في الحق بعدما تبين ويثير الجدال بشبهات ثقيلة. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، ما فيش سمعنا وجادلنا فاقتنعنا فأطعنا، لكن سمعنا وأطعنا، هذا هو قانون الإيمان. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة في كل أحكام الإسلام. ولا يجوز أبدا أن مسألة يتكلم فيها الرسول عليه السلام أن تصب بأنها حقيرة أبدا، إذا هذه صارت من الدين ما تصير من الدنيا. نعم اللحية مثلا أصلا من العادات عند العرب، لكن كون الرسول أمر بها انتقلت من العادة إلى عبادة. طاعة الرسول عليه السلام، شرب الخمر كان عادة، لعب الميسر كان عادة، عادات اجتماعية عند الجاهليين، لكن كون الشرع تعرض لها بأمر أو نهي أو إيجاب أو تحريم انتقلت من العادة إلى العبادة، صارت دينا يدان الله سبحانه وتعالى به ويتقرب إليه به سبحانه وتعالى. فادخلوا في السلم كافة، فلا داعي للفلسفة، ما تقول قشر ولب، ظاهر وباطن، فرع وأصل، لكن ادخلوا في كل الإسلام ولا تفرقوا بين أحكام الرسول عليه السلام. الله سبحانه وتعالى عاقب الأمم السابقة بالتفريط في حظ من الدين، فنسوا حظا مما ذكروا به، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. أمرنا الله سبحانه وتعالى بقضية من القضايا العملية اللي بتسموها أنتم قضايا فرعية، في أقصى درجات الجهاد، وهي درجة الالتحام أو مرحلة الالتحام المسلح بالأعداء، صلاة الخوف. صلاة الخوف مطالبين بإقامة الفرع للقضية العملية الصلاة، والتمسك بها حتى في حالة القتال أثناء القتال نفسه. يقول الله تبارك وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. هذا خطاب بقضية عملية حتى في أشد لحظات الجهاد. إذن لا يوجد تعارض بين أداء الصلاة وبين الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: طلب العلم فريضة على كل مسلم. طلب العلم إما بمدارسة الكتب أو وجود حلق المشايخ أو بالسؤال والاستفتاء، قد يكون الإنسان لا يستطيع غير أنه يسأل فقط من يثق به من أهل العلم، فهو فريضة على كل مسلم أن يطلب العلم الواجب المتعين عليه. طيب، هل يتصور أن في مسلم لا يصلي؟ لابد كل مسلم يصلي، يجب عليه أن يتعلم ما يصحح به طهارته التي هي شرط في الصلاة ويصحح الصلاة نفسها، واضح؟ فكيف يحصل هذا؟ بالإلهام أم بطلب العلم وبالسؤال والرجوع إلى أهل العلم؟ إذن بهذه الطريقة بهذا المنطق أنهم يسخروا من فقه الطهارة، يقولوا كما قال بعضهم: متى تخرجون من فقه المراحيض، من فقه دورة المياه والعياذ بالله؟ هذا استهزاء، ويخشى على صاحبه الردة والعياذ بالله. أو الذين يسخرون ويرددون مقالة الخميني: يا علماء الحيض والنفاس. يسخرون من العلماء بأنهم علماء الحيض والنفاس، لأنهم يتكلمون في هذه القضايا إذا سأل سائل أو يعلمونها لطلبة العلم. فالسخرية من مسائل الدين هذه هي المؤامرة على الإسلام في الحقيقة، وهي هم الذين يفتون في عضد الإسلام. لابد من العلم، لأن ما في مسلم إلا بيصوم، أو المطلوب من المسلم طبعا فريضة أنه يصوم، فبالتالي يصوم لابد أن تكون صيامه صحيحا، إذا حج لابد أن يكون حجه صحيحا، إذا تزوج لابد أن يكون عقده صحيحا، إذا طلق لابد أن يراعي أحكام الشرع في الطلاق. كيف نعرف هذا إذا لم نرجع إلى العلماء ويكلمونا في هذه القضايا ويعلموننا إياها؟ واضح؟ أي نعم. فلن يتمكن المسلم من عبادة الله سبحانه وتعالى وتحقيق التوحيد إلا عن طريق طلب العلم، إما بالسؤال وإما بالمدارسة وإما بالرجوع إلى المشايخ والعلماء. هنا دليل في الحقيقة عقلي على هذه القضية، يعني هم أرجو أن تركزوا معي قليلا أن كنت أرهقتكم، يعني قضية العلاقة نسبة بين مواجهة الأعداء وتعلم المسائل الفرعية أو الأمور العملية أو الفروع أو القشور كما يقولون. النسبة، العلاقة بينهم، ما طبيعة العلاقة بين الأمرين، بين الاهتمام بقضايا المسلمين الكلية وبقضايا الأمة العظمى وبين تعلم مثل هذه الأمور، هل هي ما هي هذه العلاقة؟ مشكلة هؤلاء القوم أنهم يقولون أن العلاقة بين الاثنين علاقة المقابلة، هذا ضد هذا، لا يجتمعان. يقولون هي علاقة المقابلة. علاقة المقابلة على أنواع، إما مقابلة اللي هي بيحصل فيها تباين النقيضين، تباين النقيضين، النقيضين يجتمعان؟ مستحيل يجتمعان. العدم والوجود، هل في عدم وجود يجتمعان؟ نفي وإثبات في ذات واحدة يحصل هذا؟ فهذا تناقض لا يجتمعان. هم يتصورون العلاقة دائما هي كده. مثلا نوع آخر من التباين يسمى تباين الضدين، السواد والبياض. هل جسم واحد يكون أسود وأبيض في نفس الوقت؟ هو في تناقض. الحركة والسكون أيضا هذا من تباين الضدين. في تباين المتضائفين كالأبوة والبنوة، لا يمكن شخص واحد يكون أب وابن لنفسه في نفس الوقت، لابد الأب يكون غير الابن، واضح؟ تباين المتضائفين أيضا كتباين الفوق والتحت، الفوق فوق والتحت تحت. أو تباين العدم والملكة كالبصر والعمى، عين واحدة يمكن تكون عمياء ومبصرة في نفس الوقت، إما كذا أو كذا، فلا يجتمعان. فهم في الحقيقة يعني فهموا أن العلاقة بين الاشتغال بقضايا الكلية للأمة وبين الاشتغال بقضايا الفرعية هي علاقة التباين، إنها أشياء لا يمكن الاجتماع بينهما. فالوجود والعدم يعني نقول لا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة، كذلك الحركة والسكون والأبوة والبنوة، فكل ذات ثبتت لها الأبوة لذات استحالت عليها البنوة لها، بحيث يكون أبا وابنا لشخص واحد، كاستحالة اجتماع البياض والسواد في نقطة بسيطة، أو الحركة والسكون في جرم، أو البصر والعمى في عين. هؤلاء يتخيلون أن مواجهة الأعداء والانشغال بقضايا الأمة الكبرى والتمسك بالفروع متباينان تباين مقابلة، بحيث يستحيل اجتماعهما. ما هي نتيجة هذه المعارضة المتهافتة؟ يعني نتيجته ما يحصل أنهم يجبغ أن ينشغل بالأصول، لأن الانشغال بالفروع يضيع هذه الأصول ولا يمكن أن يتقابلها. لكن أنا أقول أن التباين بينهما هو تباين المخالفة وليس تباين المقابلة. تباين المخالفة يعني أن تكون حقيقة كل منهما في حد ذاتها تباين حقيقة الآخر، لكنهما يمكن اجتماعهما عقلا في ذات أخرى. احنا قلنا البياض والسواد ما يجتمعوش صح في جرم واحد، البرودة والحرارة لا يجتمعان أيضا في جسم واحد، لكن البياض والبرودة يجتمعان في ماذا؟ في الثلج، التلج في صف، يعني صفة البياض غير صفة البرودة. هذا تباين، اختلاف في الصفات، ذات تكون واحدة وصفاتها متعددة، الذات نفسها واحدة لكن الصفات متعددة، واضح؟ فالبياض حقيقة تنافي السواد فقط، البرودة تنافي السخونة، لكن البياض والبرودة يتعلق كل واحدة ذات، يعني صفة مستقلة بذاتها ممكن تجتمع معها. فالبياض والبرودة يجتمعان في الثلج، فالثلج أبيض وبارد، ما في تناقض. الكلام والقعود، أنا الآن قاعد وفي نفس الوقت أتكلم، ما في مانع، لأن هذه الصفة تبين، هذه الصفة تبين اختلاف في ذات واحدة، لكن الصفة نفسها حقيقتها تخالف حقيقة الآخر، لكن يجتمعان عقلا في ذات واحدة. الكلام والقعود، السواد والحلاوة يجتمعان، السواد ما يجتمعش مع البياض في نقطة بسيطة واحدة، الحلاوة والمرارة لا يجتمعان في شيء واحد، واضح؟ لكن السواد والحلاوة يجتمعان في ماذا؟ في التمر، أسود وحلو، هذه الصفة غير هذه الصفة، لكن يمكن اجتماعهما عقلا في ذات واحدة. كذلك الشخص المتمسك بالفروع المحافظ على السواك الذي يقصر ثوبه، هل يجوز عقلا انه في نفس مع السواك بيعمل بسنان او يعني مقصر ثيابه، هل هذا يتعارض مع انه يروح يجاهد في سبيل الله؟ لا يجتمعان ام يجتمعان؟ هذا بالعقل، بالعقل يجوز الانسان يكون متمسكا بالسنن ومجاهدا للاعداء في نفس الوقت، او منشغلا بالقضايا الكلية. فلا مانع عقلا من كون المحافظ على اوامر الله واجتناب مناهيه مشتغلا بجهاد أعدائه بكل ما في طاقته، كما وقع من الصدر الأول رضي الله تبارك وتعالى عنه. ممكن المجاهد يكون عنده لحية، ما في مشكلة، اللحية ما تنافي أنه جاهد، السواك ما ينافي، الثوب القصير ما ينافي، إذن لماذا التشنيع ولماذا التشنيع؟ هذا بالنظر إلى أدلة العقل، بالعقل وحده وصلنا إلى هذه النتيجة. أما بالنظر إلى أدلة الكتاب والسنة فما في شك الأمر يعني يزداد وضوحا وبصورة أخرى وأقوى. يقول تبارك وتعالى ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، ويقول عز وجل إن تنصروا الله ينصركم، وغير ذلك من النصوص. فالنسبة بين التمسك بشعائر الإسلام وشرائع الإسلام وبين تنزيل النصر على المؤمنين كالنسبة بين اللازم والملزوم. نقول كلا، تعظيم أوامر الله وعدم مخالفة هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام هو السبب لنزول لوقوع التمكين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. التمكين في الأرض منا من الله، منا من الله سبحانه وتعالى، مكافأة للمؤمنين على صبرهم على دينهم وتمسكهم بهدي نبيهم. فالتمسك بالدين هو ملزوم النصر، يعني يلزم على التمسك بالدين النصر كما صرحت به الآيات. أما هؤلاء فيظهرون للناس أن الربط بين الملزوم ولازمه كالتنافي بين النقيضين والضدين. ماذا يحصل لعوام الناس حينما يسمعون هذا الكلام؟ تنشغلون، المسلمين يذبحون وأنتم تتكلمون في الفقه، المسلمون يذبحون وأنتم تثيرون هذه القضايا. يعني هذا يعني العوام سذج وجهلة يتأثرون بهذا الكلام، فيحصل عندهم مع الوقت نفرة في قلوبهم عند سماع أي واحد يتكلم في قضايا فقهية، وكما يحصل في كثير من البلاد في الخطب وفي النشرات وفي غير ذلك يشتمون العلماء ويتطون على العلماء، يقولوا إن هؤلاء تركين الأمة في كذا وكذا ويتكلمون في كذا. سائل يسأل والعالم يجيب، طلبة علم والعالم يعلمهم، ما المشكلة فيها؟ لا تنافي طبعا على الإطلاق. والله عز وجل يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فلا يصح إنسان يكون قائما بمعصية الله عز وجل ويقول إن هذا التقصير يكون سببا في تنزل النصر، بل الصحيح أن التمسك كلما زاد التمسك بالدين كلما زاد استحقاق المؤمنين لتنزل النصر عليهم. فنحن إذا تساهلنا في تغيير المنكرات الشخصية التي فينا نحن، إذا كنا نحن في أنفسنا في بيوتنا في هيئتنا نخالف الشرع، فكيف يعني ومع أن تغيير منكرات النفس من أسهل الأمور، لأن ما في أحد يجبرك على المعصية، فكيف ننكر على غيرنا؟ والله عز وجل يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. جعل أخص خصائص الأمة وأهم سبب في خيريتها أنهم إيه؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الرسول يقول الدين النصيحة، ولم يقيد بفروع ولا بأصول، ما قيدها بعقيدة ولا بجهاد ولا بقضايا عملية، لكن الدين كله بكل شيء يدخل في الدين. فلا يجوز أبدا أن واحد يأتي مثلا ويستدل بقول الرسول عليه السلام إن الله يحب معالي الأمور ويبغض ويكره سفسافها، ويضع في السفاسف هذه القضايا، هذا عدوان على دين الله. السفاسف أمور الدنيا، أما أمر الدين لا يمكن أبدا أن يكون من سفاسف الأمور. فما تكلم ما ينبغي لرسول الله أن يتكلم في سفاسف أبدا عليه الصلاة والسلام، ما دام من أمر الدين صار عبادة، سواء قضية عقيدية قضية فرعية إلى آخره. ويقول تبارك وتعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فهذا ذنب بسبب ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ويقول تبارك وتعالى فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، حظا مما أوحي إليهم وذكروا به. ويقول عليه الصلاة والسلام أمور نراها نحن هينة وهي عند الله عطوف عند القيام إلى الصلاة، تكون عقوبته الإنعكاس ذلك على القلوب، اضطراب الصفوف ينعكس على القلوب، فيعاقب الله من لا يهتمون بتسوية الصفوف بأن يقع النفرة والتناكر بين القلوب، أو لا يخالفن الله بين وجهه. فهذا يؤكد أن مثل هذه القضية لها تأثير كبير جدا على يعني وحدة المسلمين. إذا كنا في بلاء وفي محنة وفي ضعف، فحتى يجلو الله سبحانه وتعالى ويكشف عنا هذه المحنة، فمن أسباب جلاء المحنة وانكشافها التمسك بالسنة، البراءة من البدعة، وليس مهادنة أهل البدع وتثبيت الدعاء إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا يكثر هؤلاء القوم من ضرب بعض الأمثال العقلية حتى يلبسوا على الناس. والله عز وجل يقول فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. يقولون مثل هؤلاء الذين يهتمون بالقضايا القشرية وبالفروع والأمة في هذه الحالة من التذبيح والتقتيل وكذا، مثل إنسان غارق في إيه؟ بيغرق في البحر، هو يصارع الأمواج ويوشك على الغرق، وهذا إنسان لابس في إصبعه خاتم من الذهب مثلا، وضع هذا الرجل يوشك أن يغرق، فيقف هذا الذي يتقن السباحة ويقف على الشاطئ يقول له يدعو عليه ما الذي تفعله؟ ألا تعلم أن خاتم الذهب حرام على الرجال؟ ويظل يلقي موعظة له وينكر عليه ارتداء خاتم الذهب حتى يغرق الرجل ويهلك. واضح؟ هل هذا القياس صحيح؟ نقول كحالة ضرورة تقدم طبعا إنقاذ الروح المسلمة على الاشتغال بمثل هذه القضية، أن في تعارض فعلا، هنا تعارض، أن الوقت ما يكفي، مش هيفضل هو منتظر ما يغرق حتى تفرغ أنت من محاضرتك، لكنه هذا وقت ضرورة فعلا، إذا لابد تقدم الأهم. ويضربون الأمثلة أيضا، بل المغالطة في تعبير أدق. يقول واحد يعني مطعون في بدنه والنزيف شديد جدا، دم ينزف من بدنه، فتأتي أنت وتأديه تعطيه بعلاج مسكن أسبرين أو أي أشياء مسكنة للصداع، تعالج الصداع وهو ينزف ويشك أن يموت. واضح؟ فهذا أيضا من التلبيس على الناس، هذا من التلبيس. واضح؟ أي نعم. فهذه يعني أقيسة عقلية يضعوها، ما ينبغي يحصل انشغال إلا بإيه؟ إلا بدفع هذا العدو والدفاع عن الأعراض وعن أرواح المسلمين. مثل هذه حالة ضرورة، حالة نفير عام، كله بيخرج حتى النساء حتى الشيوخ. واضح؟ كي يدفعوا هذا العدو، لأنه إذا دخل يترك لنا دينا ولا دنيا، سيتلف الأنفس والأديان ويهلك الحرث والنسل. فنقول الواقع الذي يعيش المسلمين الآن في كثير من البلاد، دعنا من البوسنة والهرسك أو غيرها من المواقع التي فيها مذابح المسلمين وغير ذلك، الواقع الذي نعيشه هو دون حالة الضرورة التي يضربون لها فيها الأمثال. هذه حالة ضرورة، اللي بيغرق في الموج أو اللي دمه بينزف أو الأعداء هجموا على بلاده. أما عامة البلاد هي أقل من هذه الحالة بكثير. بعض الناس يسيء الظن بهذا الكلام، لكن نقول أنا سأتي بالدليل من واقع حياتكم أنتم، من واقع حياتكم أنتم. ألستم تأكلون الفواكه؟ ألستم تعملون رحلات النزهة؟ ألستم تكوون الملابس؟ ألستم تنظرون في المرآة وتصرحون شعوركم؟ ألستم 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 حياة رغيدة في بلهنية من العيش؟ واضح. ولا يتذكرون المسلمين يذبحون إلا فقط حينما يذكرهم أحد بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فنقول لهم المسلمون يذبحون وأنتم تشترون الفواكه وتأكلون فواكه، المسلمون يذبحون وأنتم تخرجون للتنزه وتعملون الرحلات الخلوية، هذا لا ينكره عليكم أحد وأنتم لا تستنكرونه من غيركم، فلماذا لا تتذكرون مذابح المسلمين إلا فقط عندما نذكركم بسنن الرسول عليه الصلاة والسلام وأحكام الشريعة؟ أين؟ فنقول لهم الإسلام مهدد في وجوده والمسلمون يذبحون ومضطهدون، وأنتم يعني تفعلون مثل هذه الأفعال وتنشغلون بالدنيا وتذهبون إلى أعمالكم في الصباح وتنامون مستريحين إلى غير ذلك من الأوضاع. إذن لماذا لا نتذكر ألام المسلمين إلا حينما يذكركم أحد من العلماء أو الدعاء بحقوق سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل السنة وهذه القضايا أهون في أعينكم من هذه التفاهات الدنيوية؟ أي نعم. هذا مع أننا نقول إن لما نكون في محنة وفي آلام وفي كرب فإن السنة هي سفينة نوح، لا نجاة إلا في السنة، من تمسك بها أو من ركبها نجا ومن لم يركبها غرق، ما في وسيلة للنجاة إلا التمسك بدين الله. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام مثل القائم على حدود الله والمدهن فيها والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، وأنتم تعرفون يعني غاية الحديث. بالعكس، الأمر المعروف والنهي عن المنكر والتناصح في كل أمور الدين هو سبيل النجاة كما بين الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ونكتفي الحقيقة بهذا القدر، وإن كان بقي بعض القضايا يسيرة ما هي كثيرة، فنكتفي الحقيقة بهذا القدر. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.